السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بلغ هذا التهذيب إلى هذا الموضع، وهو الفصل السابع والعشرون الذي بلغناه، والذي هو هنا عنوانه بالبدع وحماتها، وليس هذا هو عنوانه في الأصل، البدع وحماتها. وتكلم كما تكلم المؤلف رحمه الله على قدم البدعة، يقصد بقدم البدعة، لا تتصور بأن البدعة تكون دائما حادثة عهد بالزمان الذي هي فيه، فقد تكون البدعة قديمة، وليس معنى كونها قديمة أنها مشروعة، هذا هو الذي ينبغي. نعم، وبناء على سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، وهو ما يكون من التدافع بين الحق والباطل، أن البدعة أقلت حتى في زمان الصحابة رضي الله عنهم، بل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم من حديث ذو الخويصرة التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قسم الغنائم في حنين، قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا سوف يخرج من ضئضئه أو من صئصئه، نعم سوف يخرج منهم أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وسجودكم إلى سجودهم. إذن قلت أن البدعة على كل حال، كما ذكر المؤلف رحمه الله هنا، أنها قديمة، نعم، ولكن إنما هو أحيانا تكون الغلبة للحق ولأهل الحق، وتكون للسنة ولأهل السنة، وترى ربما تكون البدعة هي التي لها الغلبة وتخلو لها الساحة. فضل. ثم خلص رحمه الله إلى أن مصدر الابتداع في هذه الأمة هم المنافقون والزنادقة. والبدعة التي إذا أردنا أن نؤصل أو أن نؤرخ للشرك في هذه الأمة هي ما كان من عبد الله بن سبأ اليهودي، وبدعته التي تظهر بها بأنه يحترم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتشيع لعلي رضي الله عنه، وأظهر التشيع مبكرا، وتبعه من تبعه من الهمج الرعاع من غوغاء هذه الأمة. نعم، فكان مكان، نعم، بعد ذلك. وتوقفنا عند قوله: مبدأ التصوف واستقامة المتقدمين، واستقامة المتقدمين، هكذا علم المؤلف. مبدأ التصوف، مبدأه بمعنى يعني نشأته وبدايته وكيف بدأ. نعم، هذا موضوع مهم جدا، ولذلك قد يكون نصيبنا اليوم من هذا المجلس هو الكلام عليه مع قراءة مختصر عن بداية التصوف ونشأته. نعم، سوف أقرأه. نعم، قال رحمه الله: مبدأ التصوف، مبدأه، إذن معناها بدايته في هذه الأمة، تاريخه وتطوراته كذلك. قال رحمه الله: مبدأ التصوف واستقامة المتقدمين، مبدأ التصوف واستقامة المتقدمين، أي المتقدمين يقصد من أهل التصوف. قال: ودب في المسلمين مبدأ التصوف على قدمي الإفراط في العبادة، سمي ماذا عندك العبارة التي تستحبها؟ قال ودبر. نعم. قال ودب في المسلمين مبدأ التصوف. ودب في المسلمين مبدأ التصوف على قدمي الإفراط في العبادة والتفريط في الدنيا. يعني هذا هو مظهره الأول الذي كان به في أزمنة قديمة في حوالي ممكن 150 أو نحو ذلك من هذه الأمة. فكان التصوف في ظاهره كأنه نوع زهادة، نعم، إلا أن الزهادة فيها انحراف طفيف قد لا يتفطر له إلا من دقق فيه النظر من أهل العلم، ولذلك انطلع على كثير من الأغمار. نعم، بل حتى في التاريخ له فيه خطأ تاريخي سأنبه عليه إن شاء الله. قال ولكن كان الغالب على رجاله العلم بالدين والصدق في العمل وموالاة السلف. إذن كان الغالب على أولئك الذين أظهروا التصوف مع ما كان منهم من إفراط في العبادة. إفراط، عندما قال إفراط معنى تسمع عن واحد منهم أنه كان يصلي ربما 300 ركعة في الليل، أو كان يقوم الليل، أو كان يواصل الصيام، ليس يواصل فقط في رمضان بل كان يواصل حتى خارج رمضان، كان يصوم الدهر كما اشتهر عنه. نعم. وأما التفريط في الدنيا فكان الواحد منهم يعني يترك الطيبات من الرزق ويذهب ربما إلى ما هو من الكلأ العشب بل إلى التراب يأكله. نعم، يزعم أنه بذلك يريد أن يهضم نفسه ويؤدبها. نعم. ولكن كان الغالب على رجاله العلم بالدين والصدق في العمل وموالاة السلف، فكانوا في الاعتقادات محدثين سلفيين أو متكلمين أشعريين. إذن هكذا المؤلف رحمه الله الرخاء حسب. ولكن الذين ربما أفردوا التصوف بدراسات يقولون غير هذا. نعم، فالتصوف منذ نشأته كان منحرفا وأخذ يعني انحرافه يتطور ويزداد حتى انتهى إلى يعني الكفر الصريح. وهذا هو الذي تجدونه إن شاء الله، قلت في من ألف فيه، قلت وأفرد له دراسات متخصصة مثلا كهذه الصوفية عبد الرحمن الوكيل رحمه الله، ولا كذلك كتابه أيضا في الرد أو تنبيه الغبي في من تنبيه الغبي إلى تكفير ابن العرب بن عربي. نعم، قال أو متكلمين أشعريين وما تريديين وفي العبادات مالكيين أو حنفيين أو شافعيين أو حنبليين، هكذا يصف أوائله. إذن كانوا في الاعتقادات كما قال محدثين سلفيين، كانوا من أهل الحديث يعني، وكانوا على عقيدة سلفية أو متكلمين أشعريين وما تريديين. وكانوا في العبادات منتسبين لمذهب المذاهب الفقهية المشهورة، مالكيين أو حنفيين أو شافعيين أو حنبليين. واشتهر منهم أبو القاسم الجنيد. إذن هذا هو الذي ربما تسمعون عنه، سيما فيما قاله ابن عاشر في أول منظومته، قال في عقد الأشعري يقصد أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري في عقيدته. وفقه مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله. وفي طريقة الجنيد، هذا هو الجنيد أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد، كان من أهل التصوف وبه عرف. نعم. فانتسب إليه من بعده في آداب السلوك، ولذلك أخذت ترجمة وجيزة جدا عنه من بعض الكتب كبداية ونهاية ابن كثير، وترجم له كذلك الذهبي في السير، وترجم له أيضا في حليق أولياء، وأطال الترجمة طولها كثيرا، قلت في حليق أولياء، وهو كتاب معدود من كتب التصوف بل من كتب الشيعة. نعم. الذي يعني ربما يفرح ويذكرهم ذكر كأنهم يعني من أئمة هذه الأمة. إذن الجنيد ابن محمد ابن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي القوارير والده الخزاز، ولد سنة نيف وعشرين ومئتين، تفقه على أبي ثور وسمع من السري السقطي وهو منهم من الصوفية، وصحب المحاسبي الحارث المحاسبي، وتعبد وهو قليل الرواية للحديث. كان ورده كما قيل 300 ركعة وكذا كذا 1000 تسبيحة. روى أبو نعيم بإسناده عنه أنه كان يقول: علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به. من هذه نقل عنه أبو نعيم في حلية الأولياء. ولكن يعني العارفون بأحوال هؤلاء يقول هذا من باب ذر الرماد في العيون فقط، وإلا فالطريق الذي يسلكونه هذه كلمات أحيانا تنقل عنهم ويقولونها، ولكن ما يغلب على حال ليس هذا. إذا قلت هذه ترجمة للجنيد أخذتها مختصرة موجزة من السير ومن البداية والنهاية، وكذلك من حلية الأولياء لأبي نعيم أصبحت. إذن هذه كلام على مبدأ التصوف، قلت وعندي اختصار لتاريخ التصوف، أحببت ربما أن أطلع عليه بعض إخواني بالمناسبة. نعم. الاختصار فيه 3 مراحل من مراحل التصوف، المرحلة الثالثة سوف نتناولها في موعد قادم إن شاء الله، وأذكر من ذلك الآن مرحلتين من مراحل نشأة التصوف، وأقول كلام وبحث مهم من دراسات متخصصة، والذي أنقله إنما هو مختصر من كتاب العلاقة بين التشيع والتصوف للشيخ فلاح بن إسماعيل بن ذكار رحمه الله تعالى. إذن من جملة ما قال أن الصحابة رضوان الله عليهم كتمهيد كانوا على الهدى المستقيم وعلى التعبد الخالي من الإفراط والتفريط. كان أصحاب الرسول يتزوجوا النساء، وكانوا يعددون النساء، يتزوج واحد من 2 3 4 نساء. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9 نسوة، وكانوا يأكلون عليهم رضوان الله عليهم، ويتأدبون بالآداب الشرعية في مآكلهم في مشاربهم، ويستمتعون بما أباح الله لهم من الأطعمة، وكانوا يقاتلون في سبيل الله ويجاهدون الكفار، وكانوا كذلك يعني كما قيل عنهم رهبان بالليل فرسان بالنهار. نعم. هكذا كان التعبد الصحيح المعتدل منهم، وكانوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل عليه أو دخل على جاءه إلى بيته بعض أصحابه 3، بعضهم ذكر وقال أنه لا يتزوج النساء، وذكر أحدهم أنه كان يقوم الليل ولا ينام، وذكر الثالث منهم أنه كان يصوم الدهر ولا يفطر. هؤلاء 3 يعني تظاهروا بهذه العبادة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من هذا القول منهم، فأتكلم النبي قال إني أتقاكم لله وأخشاكم له وإني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم الليل وأنام. ماذا هو الهدي الصحيح؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يفعل هذه وليس كما هو حال. إذن حال الصوفية أنك تجد واحد يرغب عن النساء ويرغب عن المأكولات والطيبات من الرزق، بل ربما يسرق الألبسة العادية ويتعمد أن يلبس الصوف والخشن من اللباس ونحو ذلك. نعم. إذن فالتصوف نشأ أولا في صفوف بعض المتعبدين. عندما نقول متعبدين معناه ناس رغبوا عن العلم وعزفوا عنه وتركوه. إذن التصوف نشأ في صفوف المتعبدين الذين اتصفوا بشيء من الغفلة والسذاجة مع جهل بالسنن والآثار، مع محبة للخير لعلها تشفع لهم فيما أخلوا به من الصواب في التعبد، إلا أنهم فتحوا في الإسلام مدخلا ولج منه المبتدعة الذين تستروا بإصلاح الظواهر وآخرين من المندسين من أهل الشر. فهكذا كان التصوف إنما هو نزعات من أفراد تمثلت في هجر المباحات من المطاعم والملابس والمساكن مع ما كان من ضعف بالسنن. إذا الناس على كل حال رأوا أن الذي أفسد الناس إنما هو التوسع في المباحات وفي المطاعم وفي الملابس والمساكن وحو ذلك، فماذا أخذوا بعكس ما عليه أكثر الناس، مع أنهم على كل حال عندهم ضعف شديد وقلة معرفة كما تقدم من أن الجنيد لم يكن من أهل الرواية، مع أنه في الحقيقة كان في أزمنتها ما دام يعني صاحب الحالف المحاسبي، والحالف المحاسبي كان معاصر الإمام أحمد بن حنبل. نعم. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كانت حياته في بغداد، فالظاهر أنه يعني لم يكن قريبا منه ولم يكن حريصا على الرواية. إذن فلازم هذا الحال انحراف شديد وتطرف غير مرضي. وأطلق اسم الصوفية في أوائل عهوده على ثلاثة رموز منهم من الصوفية. هؤلاء الرموز بمعنى الذين إذا أرخ أي واحد التصوف سوف طبعا لا يجد من يبدأ به إلا هؤلاء الثلاثة الذين سيذكرون. أولا أبو هاشم الكوفي متوفي سنة 150، وهذا كذلك ترجم له أبو نعيم الأصبهاني. كنت أبو نعيم الأصبهاني له كتاب سماه حلية الأولياء، يرجع إلى العلماء في بعض ما يذكر هناك من أسانيد ونحو ذلك مع معرفتهم بحال الرجل وما حشره في كتابه هذا ومقصده من تأليفه. وعده من الأولياء، أي عد هذا أبا هاشم الكوفي، وسماه أبو هاشم الزاهد، وهو أول من دعي بالصوفي. أول من دعي بالصوفي وهو أي أبو هاشم هذا مذكور في المصادر الشيعية على أنه شيعي صاحب عقيدة باطنية. الثاني من رموز التصوف جابر بن حيان. جابر بن حيان نعم، وأعرف مسجدا في إحدى ولايات الجزائر هكذا مسمى بجابر بن حيان، وبعضهم مسمى ربما حتى بابن سينا. جابر بن حيان كل حصو في شيء، ربما نحن اشتهر عندنا من حاله أنه من أهل العلوم الفيزياء والرياضيات وذلك، فيؤرخون له على أنه من علماء المسلمين الذين برعوا في هذا المجال، ومتوفي سنة 208، وهو من أئمة الشيعة، من أئمة يذكرونه ويفرحون به. نعم. وتلميذ لجعفر الصادق أحد أئمة الشيعة كذلك، وخادمه، وألف في التشيع والزهد والفلسفة والتصوف. ورجح ابن النديم صاحب الفهرست أن ابن حيان شيعي ومتصوف. ثالث هؤلاء هو عبد الكريم الصوفي المشهور بعبدك، بعبدك المتوفي 610. اشتهر كذلك عند الشيعة بالزهد والتصوف، وكان قبل بشر الحافي وقبل السريسقط. نعم. ولا يصح على الصحيح تسمية التصوف بأنه كان يوما سنيا. نسمع نعم هذه الكلمة من كثير من الناس يقول التصوف السني هكذا يعبرون التصوف السني، لا، ما كان أبدا التصوف يوما ما سنيا، ولا أنه كان في ابتدائه زهدا، أي زهدا يعني صافيا، لأن الزهد على كل الكلمة يعني من كلمات المعروفة لعلماء هذه الأمة، وهي كلمة يوصف بها ما يوصف بها فيكون من أهل الفضل. ولا أن أوائل الصوفية كانوا على السنة، فالزهد مشروع، إلا أنه يختلف عن الزهد الصوفي. فالزهد المشروع هو اطراح ما يشغل عن الآخرة، هذا هو الزهد المشروع، ما كل ما يشغلك عن الآخرة وعن الاهتمام بها والعمل لها، فطرحه ذلك هو الذي يقال زهد. أما الزهد الصوفي فهم يحبون أن يعبروا عنه بأنه ترك ما يشغل عن الله، هكذا يقول لهم في ذلك مقصد، ما يشغل عن الله يحسدون ولا يطمعون، يقول نحن نطمع في جنة ولا نخاف من النار، لا، بل سوف تأتينا مقولات من مثل كلام ربيع العدوية التي قالت أني لا أعبده طمعا في جنتي ولا خوف من ناره ونحو ذلك. إذن والحاصل أن التصوف في تطوره كما تقدم قلت له مراحل، بدايته كانت زهدا وتقشفا وتركا للمألوفات وكثيرا من المباحات، مع البعد عن مخالطة الناس خوفا من أن ينجر المخالط إلى الإنغماس في الملذات والأطعمة والتوسع فيها إلى آخره. وكان زهدهم فيه اشتغال بالأذكار وكثرة الصلوات، وفيه أيضا زهد في العلم، بل تحذير من العلماء، هكذا كان التصوف في بدايته. إذن هذا وصف كان ملازم له، كانوا يزهدون في العلم، ما كانوا يحبون يعني أن يكون الشخص هكذا محدثا أو من أهل الحديث أو من أهل العلم أو من أهل الدوات والقلم. هذا الفضيل بن عياض يقول لبعض تلاميذه تباعد عن القراء يعني العلماء جهدك، أي ما استطعت، فإنهم إن أحبوك مدحوك بما ليس فيك، وإن غضبوا عليك شهدوا عليك زورا، وقبل ذلك منهم. وقابل هذا تقرب منهم لزهاد أهل الكتاب، بمعنى أن الصوفية الذين نشأوا هذه النشأة زهدوا في العلم، كانوا ربما يجدون أهل الكتاب سيما من النصارى بعض متزهدين منقطعين في الصوامع وفي أماكن العبادات، وأرهقوا نفوسهم كذلك بأنواع من الرياضات يتزهدون بها، حتى أخذوا وهم يصاحبون في قراءة كتبهم كما عبروا بذلك في مقالتهم. يقول إبراهيم بن أدهم وهو كذلك من قدام الصوفية، يقول إبراهيم بن أدهم عن نفسه تعلمت المعرفة. إذن هم يحبون أن يسموا علمهم يسمونه المعرفة، ويسمون يعني الذي يفرحون به ويريدون يصفونه بالوصف الذي يجعلوه في مصاف الفضلاء يقولون العارف بالله، يقول أي إبراهيم الأدهم تعلمت المعرفة من راهب يقال له أبا سمعان، دخلت عليه في صومعته. إبراهيم الأدهم توفي 660. ويقول كذلك شقيقنا البلخي وهو منهم أيضا توفي 694 أنه كان تاجرا. شقيق البلخي كان يتاجر، يعني كأي إنسان مثلا يتاجر فيسترزق ويستغني عن الناس فيتعفف عن المسألة إلى آخره، كذا هو كان الصحابة الوراني فيه من التجار. وأواه المبيت، هذا شقيق البلخي يقول أنه كان تاجرا، أواه المبيت في واحد من إسفاره في سفرة له إلى بيت أصنام، فدخله وتحدث مع كبير من عباده، فانتهى به الأمر إلى أن باع تجارته وتزهد وتنسك. إذن كان آخر أمر منه أنه تنسك تزهد وباع تجارته وتخلص منها لأجل أنه تأثر بهذا، يعني الذي هو في بيت الأصنام، إلى ما رآه من حاله تقشفه وتقلله من الدنيا وما يظهر على حاله من اللباس وقلة الأكل ونحو ذلك. ولا تزال هذه الصفة تتطور عند المتصوف حتى انتهت بهم إلى الدخول في الحلول والاتحاد، وكانوا يتبجحون بالمعرفة وهي عندهم غير العلم، وتنال أي المعرفة بالرياضة. بالرياضة ما معنى الرياضة؟ ليست الرياضة هو أنك تلبس لباسها مثلا تذهب إلى ملعب ولا تمشي إلى مكان فهذا مثلا وتبقى تريض جسمك، لا، هي الرياضة التي يريدون بها أن تتعود على الجوع، تتعود على التقشف، وتتعود على تحمل العطش، وتتحمل كذلك ترك الأكل والشرب، أكل اللباس الجيد وترك النساء، وهذه الأشياء التي جبر الله عز وجل عليها الناس، يعني أنت كأنك يعني تستغني عنها وتريد كأنك تريد أن تكون أنك شخص لست على الحال التي خلقه الله عز وجل بها العباد. إذن في المعرفة عندهم تنال بالرياض. إذن بالرياضة دون الكسب وطلب العلم. واخترعوا كذلك هؤلاء الصوفية الظاهر والباطن، يقولون يتكلمون هكذا الظاهر والباطن من أجل ماذا؟ من أجل أن يسدوا باب الإنكار عليهم ولئلا ينكشف باطنه. بمعنى إذا جئت للصوفي تنكر عليه ما تنكر يقول لك نعم هذا هو الظاهر، وأما الباطن شيء آخر لا تعرفه. إذا إن كنت أنكرت علينا ما هو من ظاهر أحوالنا فأنت حالك كحال موسى مع الخضر، بمعنى هم الخضر، والذي ينكر عليه من العلماء يعتبر كموسى. وكذلك أيضا في هذه المرحلة نفسها، المرحلة الأولى من التصوف، اغتروا مبكرا ففتحوا باب الجرأة على الله تبارك وتعالى، كقول معروف الكرخي لتلميذه السري السخطي: إذا كانت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه بي. هذا معروف الكرخي يقول، يقول لتلميذه السري السخطي: إذا كانت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه بي. الإقسام على الله عز وجل ببعض المخلوقات، معنى سألتك بفلان بفلان إلا أعطيتني كذا، هذا كذا يتلفظ بالإقسام على الله عز وجل، تقسم عليه ببعض مخلوقاته. وجاءوا كذلك بفكرة تصرف شيوخهم في الأكوان، أن شيوخهم يتصرفون في الأكوان لأن عندهم الاسم الأعظم، وتوسعوا في ادعاء الكرامات لشيوخهم. إذن أمر الكرامات والتعلق بها واختراعها وادعائها أمر قديم، وكذلك بكلام غريب تكلموا به عن تعاليم الإسلام في محبة الله تبارك وتعالى، يعبرون بعبارات تكتب عنهم في محبتهم الله عز وجل زاعمين كذلك أن حب الله عز وجل لا يتأتى مع حب الأولاد. من كان يحب أولاده لا يمكن أن يجتمع هذا في قلبه مع حب الله تبارك وتعالى، هكذا كان يزعمون. وعليه ترى واحد منهم ربما يتبرأ من أولاده، ولا وإذا رآك مثلا ربما يعني تقبل ولد من أولئك تقبيل رحمة وترحم ينكرون على من يفعل ذلك، وأنه ليس من أهل المحبة لله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا يزعمون أنه من أحب الأولاد أو من طمع في الجنة فإنه لا يكون محبا لله عز وجل، ومن خاف من النار كأنك تخاف من مخلوق عنده، وتطمع في الجنة كأنك تطمع في مخلوق. نعم. وذلك سئلت رابعة العدوية وهي أيضا عابدة من عباد مصر، قيل لها ما حقيقة إيمانك؟ فقالت ما عبدته خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، عبدته حبا وشوقا إليه. إذن والله عز وجل في القرآن الكريم يذكر الجنة والنار، بل قال تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف من النار وطمعا في جنته. وقال تبارك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهم يشتاقون إلى الجنة ويتعوذون بالله من النار. نعم، ونسأل الجنة، بل أمرنا تبارك وتعالى أن نسأل الفردوس الأعلى الذي هو أعلى الجنان سقف عرش الرحمن. نعم، وأهل الجنة هم مجاورون للرب في دار إقامتهم. إذن فكيف يقال أن الطمع في الجنة وخوف من النار أن ذلك ليس هو ما يرغب العبد في العبادة؟ إذن هذا معروف من كلام رابع العدو، ولها في ذلك على كل حال أشعار. هذه المحبة تطورت حتى انتهت إلى ما أسموه بالعشق، هكذا صاروا يعبرون بالعشق، ولهم أشعار كذلك يتكلمون فيها بالعشق ويتكلمون العشق. عشق الله عز وجل كلام ربما لا يستطيع الشخص أحيانا لا تطاوعه نفسه أن يتلفظ به ولو على وجه الحكاية. نعم، من أشعارها. وكذلك شاع على كل حال، نسمع الناس عندنا يقولون العاشقين في النبي، هذه كلمة العشق على كل حال لا تعرف للعرب أنهم كانوا يعبرون بها عن الحب. نعم، بينما العشق هو الذي يكون ما بين الرجل والمرأة. نعم، ولكن استعمل في أشعارهم كثيرة وعبروا به نعم عن المحبة من الله عز وجل. وعبادتهم كانوا يتباهون بمن يصلي 400 ركعة في اليوم والليلة، على أن هذا كأنه يعني من عبادهم ومن كبار زهادهم. وكذلك يتباهون بمن مكث صائما في شهر رمضان، وبمن كان يصلي الصبح بوضوء العشاء، أو بمن يقوم الليل كله، وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهجروا المساجد، هجروا المساجد، لا ترى أحد في المساجد. وهذا كذلك لا يزال بعض المتصوفة يصلي في زاويته ويقيم الصلاة في زاويته مع من حضره، وربما إذا لم يحضر أحد لا يخرج إلى المسجد. نعم، ويذكر عن أقوال خطيرة في هذا الباب، أن بعضهم يقول أنه ليس هو الذي يطوف بالكعبة وإنما الكعبة تطوف به. ثم هاجر المساجد وأقاموا لهم أماكن للعبادة والانقطاع كحال طبعا الرهبان، ربما يخرجون إلى مغارات وإلى كهوف ويتركون الجمعة والجماعة، هذه صفة الرياض عندهم. وانتهى بهم هذه الحال إلى أن أنشأ كل واحد منهم طريقة يتميز بها عن سائر الناس، وكانت لهم طقوس وتنوع وتفنن في الأذكار، كل طريقة ولها الذكر، وتلزم مريديها بذكر الأذكار. نعم، كما هو حال الطرقي اليوم. وأما في باب الأخلاق كان لهم عبث مماثل لما كان في العبادات. زعم مالك بن دينار وهو منهم المتوفي 627 أنه رأى ملكين من الملائكة يكتبون أسماء المحبين لله، فسألهما أن يكتباه، أن يكتبا من يكتب اسمه في ضمن المحبين، فلم يفعل. ثم إنه انصرف عنهما وجاءه رسول في منامه يخبره بأنه قد كتب منهم، أي من المحبين. وفي باب الكرامات كذلك لهم عبث كبير، استعملوا الكرامات هذه سلاحا لاستعباد المريدين. كثير من المريدين أيضا هم أجهل منهم، أجهل من شيوخهم. إذا ذكرت له كرامة سيما إذا كان فيها ما فيها من التخويف، وأن الشيخ يفعل ويفعل وكذا وكذا، ترى المريد منقادا خائفا ذليلا. إذن وكذلك يخوفون غير المريدين من أن يتكلموا في صالحهم. ولكن مع ذلك الحمد لله العلماء تكلموا وردوا عليهم أحياء وكشفوا هذه الخزعبلات التي لهم بعد موتهم. وكان منهم من انحرافهم كذلك عزوفهم عن الزواج، فابتلوا بصحبة المردان، عزفوا عن الزواج الذي هو سنة. ترى أحدهم مبتل بصحبة المردان، ترى الواحد إلى الآن ترى بعضهم يجمع الصبيان ويسمع من ذلك الصوت الطفولي يسمع منهم وينشد بهم، يقرأ بهم حزبين من القرآن الكريم، ثم بعد ذلك يأتي إلى أشعار ينشدها ويتمايل معها في المسجد. نعم، وهو أيضا حليق حالق اللحية تراه ربما، ومعه شيء من المردان والأطفال الصغار، ويتناشدون البردة والهمزية والهدية وكذا 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 إلى آخر الأشياء، ويعجبه ذلك الصوت، صوت الصبيان والأطفال. نعم، ويعيش مثل هذا. نعم، ويحسب أن هذا يعني تدين وتعبد، بل ابتلوا كذلك حتى بالاختلاط بالنسوان. إذن هذا هو تمام مختصر عن التصوف في مرحلته الأولى. تأتي المرحلة الثانية من تطورات التصوف وتاريخه. أهم ما ميز هذه المرحلة انفتاح باب الترجمة على الناس. الترجمة اللي هو تحويل الكلام من اللغة التي ربما ألف بها كتاب معين حتى يصير منقول بمعناه إلى العربية مثلا، فنقل إلى الناس تراث الكفرة وما فيه من فلسفات وزهد هندوكي وسفسطات الملاحدة، وتأثر الصوفية بهذا كله وأخذوا منه بحظ وافر. لا ننسى دائما أن الصوفية كانوا عازفين على العلم، فهم لا يميزون عندما ينقل لهم ما ينقل، كما كذلك فلاسفة المسلمين أخذوا تأثروا بفكر اليونان وأخذوا يتكلمون حتى في تلك المسائل يتكلم في اليونان، مثل وجود الله ونحو ذلك، كندي، الفارابي، ابن سينا، هؤلاء. نعم، حتى بعض المتكلمين من الإسلام أنكر عليه ورأى بأنهم يعني تكلموا، حتى ابن رشد، أقصد ابن رشد حفيد، كان أيضا ممن تكلم وتكلم كأنه معجب بالفلسفة، بل كانوا يصفون أنفسهم بأنهم هم أهل الحكمة، فتقول ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا من يؤتي الفلسفة عندهم. نعم، وكذلك أيضا الصوفية أيضا تأثروا بتلك الموجة التي كانت سبب تلك الموجة من نقل هذا التراث. طبعا يعني أمم أخرى الكافرة أيضا فيهم زهاد، الهنود فيهم زهاد، فيهم نوع من الزهد ثقيل وصعب، صاحبه ربما يعني يضرب بالمسامير قد لا يتأثر. نعم، ويحصل له من أحوال واستحضارات و انهماك وانشغال، نعم، ولهم رياضات ثقيلة ربما يعني الصوفية يتناسون أنفسهم معهم. في الحالة المحاسب المتوفى في سنة 246، وهو أول من ألف في أحوالهم وعلومهم، تأثر بالكلام، ولأجل ذلك هجره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ثم مات ولم يصلي عليه إلا 4 نفر كما يذكرون على كل حال. لأن النقل قلت من العلاقة بين التصوف والتشيع للشيخ فلاح بن إسماعيل من ذكر. واندلع في هذه الفترة صراع بين أهل الفقه وأهل الحديث، رأوا منهم على كل حال جنوح كبير وواضح وصريح وميل نحو الأفكار الإلحادية، صار مكشوفا لم يكن في الفترة السابقة التي ربما قد لا يتفطن لهم إلا من يعني تقصد الإطلاع على أحواله. إذن فكان قلت نشأ الصراع بين أهل الفقه وبين أهل التصوف، بل حكموا عليهم في بعض بلاد المسلمين بالكفر والنفي من البلاد. وسئل كذلك أبو زرعة رحمه الله عن الحارث المحاسب وكتبه، فقال إياك وهذه الكتب، إياك وهذه، يحذر من كتبه، كتب الحارث المحاسب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك وكتب بدع وضلالات، عليك بكتاب السنة فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب أو نحوه. قال الذهبي رحمه الله متعقبا أبا زرعة، قال فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين كالقوت لأبي طالب المكي وحقائق التفسير للسلمي لطار لبه كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوس في الغزال في ذلك على كثرة ما في الإحياء، إحياء علوم الدين الذي احتفى به كثير من أهل عصرنا هذا، نعم، من الموضوعات. كيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر الجيلاني، كيف لو رأى فصوص الحكم والفتوحات المكية، بل لما كان الحارث المحاسبي لسان القوم في ذلك العصر كان معاصره ألف إمام في الحديث، فيهم مثل أحمد بن حنبل وابن راهوية رحمه الله إلى آخره. إذن أهل هذه المرحلة كذلك منهم أبو سعيد أحمد بن عيسى الخزاز أو الخراز عفوا، كفره أهل مصر وأخرجوه لما ترفض بما معناه الحلول والاتحاد في كتابه علم الفناء والبقاء. ومنهم كذلك سمنون بن حمزة المشهور بالمحب الكذاب، له أشعار قبيحة في حب الله. ومنهم طيفور البسطامي الذي زعم أن عنده الاسم العظم، والاسم العظم على كل حال لا يزال إلى اليوم أيضا يتبجحون به ويزعمون بأنه إنما هو عند الشيوخ فقط ولا يعطى إلا بكذا وكذا من شروطنا. إذن اشتهر كذلك بالغموض والشطحات في أفعاله وأقواله. فأصحاب هذه المرحلة أيضا اقتدوا بإسلافهم في الاعتزال والانقطاع الخلوات والكهوف وترك الجماعة. منهم كذلك حاتم الأصم، اعتزل الناس أكثر من 30 سنة لا يكلم الناس. ومنهم ذنون المصري الذي كان سائحا في الصحراء وكانت فرصة اختلى فيها ببعض مثيلاته من النساء. حاتم ذنون المصري كان هكذا، وهذا الصوفية كذلك السياحة في الأرض يزعمون بأنها يعني مطلوبة، ربما فسرنا بها السائحون والسائحات، ظنوا بأن السياحة يعني الإنسان يهيم على وجهه في الأرض، يعني يمشي هكذا ماشي مثلا على وجهه لا يحدد له وجهة وإنما هو يتجول ولا يحدد، هذا ليس معروف في الإسلام على كل حال. السائحون من الصائمون الآية. وكانت فرصة اختلى فيها ببعض مثيلات النساء، ومنهم إبراهيم الخواص الذي من كراماته المزعومة أنه التقى برضوان خازن الجنة وأردفه إلى المدينة، وكان هذا في سفرته للحج والتقى فيها بالخضر. إذن قلت هذا يعني إنما هو مختصر لتاريخ التصوف. تبقى عندنا مرحلة ثالثة سوف إن شاء الله أعدها للمرة القادمة، ولا بأس أن نتوقف عند هذا الموضع وهذا الفصل بالخصوص مهم جدا، فنحب إذن أن نعطيه حقه من البسط، فلا تضيق ذرعا بهذا. نعم. يقول كذلك في سؤال، السائل يقول أظن حاج صافي، يقول حاج صافي في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، السلام عليكم، يقول وجزاك الله خيرا، كيف توجيهكم لمن يمدح الصوفية من علمائنا ومن ذمهم منذ نشأتهم؟ نعم، لكل حال نحن أيضا قبل أن نطلع على هذه الدراسات كنا نغتر ببعض كلام بعض أهل العلم، فنقول هناك التصوف كان تصوفا سنيا وكان، ولكن عندما نقف على حقائق كنا لا نعلمها ولا نجهلها، سيما وقد نجدها موثقة لا تستطيع أن تدفعها وتردها، فلزاما علينا أن نرجع إلى الصواب، وهذا يقع لأي إنسان على كل حال. نعم، أذكر مثالا على ذلك، هذا سيد قطب. سيد قطب كان يوما ما معروف بين كثير أهل العلم، ربما تجده يتكلم ويذكره في بعض كتبه أحيانا هكذا. نعم، قد يأتي الموضع، ولكنه بعدما والحمد لله تجرد لكتبه الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه، فأخرج ما في كتبه من الضلالات وأخرج ما في كتبه من الكفريات ونشرها في الناس، ووصلت إلى كل من يريد أن يقف على حقيقة الرجل. لم يبقى بعد ذلك لكل حال حجة بعد هذا حجة، ولكن قبلها ربما كان الناس لم يقفوا على بالتدقيق على ما في كتبه، وإنما ربما اطلع على بعض كتبه فقط، فكان ما كان منهم من ربما الرجوع إليه وربما أحيانا حتى النصح به، بل مات بعض أهل العلم وهو لا يزال يرى أن كأن سيد قطب بهذه الدراسة كأنه مظلوم. نعم، إذن أقول الأمر إن شاء الله لا يختلف عن هذه الصورة. يعني قلت قد واحد ممكن من أهل العلم مهما كان كبيرا قد يفوته شيء من هذا الذي قد يتفرد له شخص ويتجرد له، نعم، ويكشف ما كان ممكن مخبوءا عن كثير من الناس فيظهره سيما ويوثقه. نعم، فمن المفروض أنه إذا ظهر لا بد لمن كان يعظم الحق أن يرجع إليه. يقول كذلك حمزة حداد، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال مرجو توضيح حال الجنيد عبد القادر الجيلاني واعتقاده منه. أما الجنيد فقد تكلمت عليه، الجنيد يذكر على أنه من أوائل القوم، وهو أيضا كانت له ما كانت له من أحوال هي مثل الذي هو عند الصوفي من العزوف على العلم وتركه، بل وتحذير مريديه من طلب العلم. إلا أنه بالنسبة لما كان عند المتأخرين من الصوفية كان أقل، كان أقل، ربما ممكن نقول أنهم كانوا لم يكونوا يستحيون من لما كان هناك وفرة في العلماء وعدد كبير منهم، فلم يكونوا يظهرون ما كانوا، ولكن الحل الجنة الصوفي ومن كبار الصوفية نعم ويرجعون إليه، وحاله لا يختلف كثير عن سائر الصوفية. نعم. وأما عقاد الجيلاني فكذلك كان صوفيا، إلا أنه في الحقيقة يعني الصوفية يحبون أن يحشروه إليهم، وربما يذكرون عنه كثير من أشياء وكرامات ونحو ذلك، قد تكون العهدة فقط فيها على من نقلها عنه، وإلا وكذلك فيه هو من الصوفية حتى عبد القادر الجيلاني رحمه الله، إلا أنه كذلك الكلام فيه ليس الكلام على من اشتهروا بالتصوف ونظروا للتصوف وألفوا في التصوف، وكانت منهم كذلك أمور نقلت عنهم في التصوف ومقالات خطيرة جدا، فيكون الحال ربما والشخص يذكر ربما من قوم ما يذكر ممكن قد يمثل به لنوع صوفية لم يكونوا كسائر أو كالحال التي غلب على أكثر الصوفية، ولعل عبد القادر الجيلاني كذلك سوف ربما يعني أفرد له ترجمة فيها نوع توسع إن شاء الله أكثر من ترجمة الجنيد. نعم يقول أبو عبد الله هكذا يقول أحسن الله إليكم شيخنا، نجد بعض البطاقات الدعوية فيها كلام لبعض هؤلاء الذين ذكروا مثل إبراهيم بن أدهم ملك الدينار، هل ينشر كلامهم إذا لم يكن فيه مخالفة مع التنبيه على تصوفهم أم يجتنب كليا؟ جزاكم الله خيرا. أقول في الحقيقة يجتنب، لأنه ربما الشخص لقصوره في الاطلاع على ما يغنيه من كلامهم في كلام السلف، والذي جعله يعني يتلقف كلامهم ويلقيه، ومع كل حال يتفننون في الكلام، والكلام يصنعونه صناعة ويخرجونه في شكل حكم، فربما يتعلق الناس به مرة أخرى بهذه الطريقة. فأقول لا شك سوف يجد عند أئمة الثقات والعلماء المعروفون إذا أراد بغيته من مما يمكن أن يكون كأنه حكمة أو كلام نفيس أو مقالات مأثورة يجد إن شاء الله عند غيرهم لا شك. لذلك قلت السلامة أن يعني يستغنى عن كلامهم. كذلك يقول محمد عزاز يقول شيخنا جزاكم الله خيرا، كيف كانت عبادات أهل الصفة وكيف كان زهدهم وهل هم سلف للصوفية كما يزعمون؟ أولا أقول لإخواني أهل الصفة، نبه على ما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الصفة ليست منقبة كما ربما يريد الصوفية أنفسهم، ليست منقبة للصحابة، منقبة بمعنى أنه كأنه يعني نوع من الصحابة كانوا عندهم نوع تعبد ولا نوع تزهد ولا نوع يعني اجتهاد في الطاعة وفي العبادة، لا، أهل الصفة هم أناس عرضت لهم حاجة بشرية، هذه الحاجة البشرية هو أنهم كلهم مهاجرون، ليس من أهل الصفة من هو أنصاري، أقصد يعني من أنه من سكان المدينة، لا تجد من أهل الصفة من هو من أهل المدينة، أهل المدينة لهم مساكنهم بل ولهم حتى بساتينهم التي يشتغل فيها، فهم إذن يستغنون عن أن يتخذوا من المسجد مسكنا. أما المهاجري الذي قدم من المدينة أو من غيرها وأتى إلى المدينة ليعيش الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم، فهذا طبعا سوف يكون شخص ليس له في المدينة أي شيء، ليس مسكنا، ولا يجد مكانا يعني يجلس فيه إلا المسجد، فكان لهم موضع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون فيه ويسكنون فيه مع ما كان لهم من أحوال معروفة على كل حال في فقرهم وجوعهم ونحو ذلك. حاجة بشرية أقصد بمعنى أنهم ليسوا من أهل المدينة ولم يسعفهم في أوائل هجرتهم أن يتمكنوا من أن يكون لهم مسكن وتكون لهم بيت يأوون إليه، فاستعملوا المسجد مأوى يسكنون فيه ويبيتون فيه، وليس التصوف أو الصوفية سلف لهم أهل الصوف أبدا، لا أبدا، وإنما اتفاق فقط في الحروف التي تحكي. وإلا لو قيل لو أرادوا أن يكون الصوفية وأصل كلمة صوفية لقيل صوفية ليس صوفي، إذن صوفي أقرب نسب إليه أن يكون من الصوف لأجل أنهم تميزوا بلبس الصوف، أو من صوفيا التي عند اليونان الحكمة، وأما الصوف لا. نعم. نعم يقول حبيب قرواش أسأل الله شيخنا لو تذكر لنا مصدر كلمة التصوف، مصدر يعني كأنه يريد اشتقاق الكلمة، إذا قلت كلمة التصوف كلمة لعلها مأخوذة من الصوف، ربما يكون هذا هو الراجع، أنها مأخوذة من الصوف لأجل أنهم تميزوا في لباسهم، كانوا يزعمون بأن لبس الصوف هو اللباس الذي يليق بحالهم، وهم زهاد في الدنيا يزهدون في أكلها في ملبسها في شرابها في جميع ما أباحها الله تبارك وتعالى من متعها، فاختار لهم الصوف زعما منهم أن حتى بعض الأنبياء والرسل كانوا يلبسون الصوف، فمن هنا أخذت كلمة التصوف، أو مأخوذة من صوفيا. صوفيا اسم للحكمة عند أهل اليونان، حتى كان الفلسفة يسمونها ليس فلسفة كما نسميها الآن، وإنما كان يسمونهم فيلوصوفيا هكذا بتعبير اليونان. نعم. يقول لماذا عدل نوف البك، يقول السلام عليكم شيخنا، قل لماذا عدل الصوفية عن لفظ العالم إلى لفظ العارف؟ نعم، لكل حال هو جيد عندما عدل، نحن لو لم يعدلوا وخلق وترك كلمة عالم يقع على اللبس، لكن وقد اصطلحوا على علومهم بأنها معرفة، نقول هذا أفضل أفضل لنا حتى لا يقع من اللبس. نعم، ولأن على كل حال علومهم ليست علوم، قلنا أن معارفهم إنما تكتسب عن طريق الرياضة، فيقال مثلا فلان عندما يعني اجتهد على نفسه بتجويعها وحملها على اللباس الخشن والأكل يعني الخشن كذلك حصلت له رياضة، فصار لا يتطلع إلى ملاذ الدنيا ومباحاتها وطيباتها، فكأنه يعني صفت نفسه، وهذا هو الذي يسموه كذلك من التقوى، بل ويفسرون قول الله عز وجل اتقوا الله ويعلمكم الله على أن التعليم يحصل بهذه التقوى بهذه الطريقة، يعني الشخص إذا أراد أن يكون من أهل التقوى فلا بد عليه أن يقوم بهذه الرياضة فتحصل له هذه المعارف المتلقاة، ليس بطريق الكسب والطلب وكما نفعل نحن بالبحث والسهر ونقل الفوائد وكتابتها وحفظها والمذاكرات ونحو ذلك مما يكتسب به العلم، وإنما كانوا يقولون اتقوا الله ويعلمكم الله، بمعنى أنك تجتهد على التقوى وتحاول نعم أن تكون المتقين بهذه الطريقة نعم، ويعلمكم الله بمعنى يحصل لكم علم، تنقذف المعارف في قلوبكم وتنزل فيها نزولا نعم، يعني أنه يحصل لكم المعرفة بهذه الطريقة، فيعني يحصل له العلم اللدني الذي يسمونه من العلم اللدني، حدثني قلبي عن ربي وعلمناه من لدنا علما، هكذا هذه المعرفة حصل بهذه الطريقة، فهذه هم يصطلحون على معرفة. وأما العلم هو الذي يكون عندنا نطلبه بالطريقة التي تطلب، إنسان يكون عنده برنامج علمي يسير عليه ويرتبه نعم ويحفظ ويذاكر كل عمليات التعلم يقوم بها، لعله أن يكتسب بذلك علم. نعم. يقول إبراهيم بن زغمان ذكرنا في الدرس أن الفضيل بن عياض وإبراهيم الأدهم كانوا من المتصوفين، أشكل علينا أننا كنا نعدهم من أئمة السلف، فهل من مزيد توضيح؟ نعم. أما إبراهيم الأدهم لا أظنك تجد واحدا يذكره، وأما الفضيل بن عياض فلعلنا في الحق لا نذكره إلا في مقالات ربما يعني اتفق أن أهل العلم ينقلونها، ولكن عندما نريد فقط أن نوضح ونبين حاله لا بد أن نذكره. نعم، وهو من المتصوف، سواء الفضيل بن عياض وسواء كذلك إبراهيم الأدهم. نعم. وأما إبراهيم الأدهم فهذا أمر لا يخفى، إبراهيم الأدهم لا أظنك تجد أحدا يذكره إلا في أئمة التصوف، ولا يذكره من علماء السلف ولا أنه من، وإنما يذكرونه على أنه من قدامى الصوفيين. قلت الفضيل بن عياض فقط هو الذي قد، وأريد أن أفرق بين الفضيل بن عياض والقاضي عياض. قضي عياض متأخر من علماء المالكية، صاحب كتاب المدارك ترجم فيه العلماء الإمام مالك، فقيه من الفقهاء. نعم. وأما الفضيل بن عياض فهو متقدم وله في الصوفية يعني مقالات وكلام ويرجعون إليه. نعم. لا بأس على كل حال، شخص يصح هذه المعلومات لا إشكال. نعم. يقول محمد مبارك يعيشي، نعم، يقول هل للزهد حدود يحدها الشرع، وهل يمكن أن يأثم هؤلاء المتصوفة على الزهد في بعض صوره التي تصل حد الضرر؟ نعم، لا شك أنه كل شيء له حدود، كل شيء في شريعتنا حدوده، والعلم الذي نحن نطلبه إنما نطلبه أن نتعرف على حدود الله عز وجل التي قال تبارك وتعالى من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، تلك حدود الله فلا تقربوها. إذن فلا بد أن الشرع وضع حدود، فالزهد هناك الزهد في الحرام، الزهد في الحرام في المحرمات لا تجعلها مطمعا لك ولا محط رغبتك ولا تحاولها وأعرض عنها وابتعد عن طريقها، هذا يسمى زهد. نعم. وكذلك الزهد في فضول المباحات زهد أيضا، إنسان ممكن يبقى يتتبع نفسه ومشتهياتها، وهي طبعا هذه لا حدود لها، فيوشك أن توقعك فيما حرم الله عز وجل، كان بعض الناس ممكن بعض المشروبات يعلم بأنه فيها كلام وفيها يعني نزاع بين أهل العلم، مع ذلك يجترئ فيشربها، كأنه يعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، اتقها بمعنى زهد فيها وتركها وأعرض عنها، هذا زهد أيضا، الزهد في الشبهات زهد، الزهد في الحرام زهد، إلا أن هذا زهد واجب، والكلام ربما أكثر ما يكون في حق على ذلك الزهد المستحب، إن الإنسان لا يطلق العنان لنفسه فيبقى هكذا كلما اشتهت نفسه اشترى، كلما اشترى كما يقول، لا، وإنما يزهد بمعنى يقلل من التوسع ويترك فضول المباحات. أو كما يؤثر عن بعضهم كان يقول كنا ندع 19 الحلال مخافة الوقوع في الحرام. هذا هو الزهد على كل حال، ولا يجعلك يعني تزهد في المباحات. الله عز وجل قال من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، فالإنسان المسلم يأكلها ويتناولها، نعم، ويحمد الله تبارك وتعالى عليها، لكن لا يزهد فيها بقصد مثلا أن يهلك نفسه ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان في رمضان يواصل الصيام، حاوله الصحابة على أن يواصلوا كوصاله فمنعهم من ذلك، فمنعهم، بل لما أراد أن يبين لهم يعني أن الصوم ليس في صالحهم وصل بهم يوم ويوما وثالثا حتى رؤي الهلال، فقال لهم لو زاد لزدتكم، كالمنكر لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فالزهد قلت الذي وهذا يعني ذكرت منه واجب وذكرت منه المستحب كذلك. أما زهد الصوفية قلت التي من مستمداته تأثرهم بزهاد الكفار، الزهد عند الكفار ما معناه؟ معنى إرهاق البدن وإتعابه حتى لا يبقى له للنفس حراك ولا مطمع، ويقهرها قهرا بحيث لا تتشوف حتى إلى ربما شرب الماء أو أكل الطعام، ويرون أن التلذذ به بالطيبات قد يكون ذلك انحرافا عن الزهد. هذا ليس زهد الإسلام على كل حال، وليس زهد المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الشراب إليه الحلو البارد، وكان تعجبه الكتف صلى الله عليه وسلم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا من كلامه عليه الصلاة والسلام. إذن من يكون أزهد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأما هل نعم تصل، هل تصل إلى حد الضرر؟ هل 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 نعم هل يأثمون؟ نعم، الأصل أنهم يأثمون، أصل أنهم يأثمون، ولكن كلمة قرأتها ولعل الشيخ فلاحها قالها عن بعض أهل العلم أنه لعل مع جهلهم حسن مقصدهم قد يشفع له، حسن مقصدهم قد يشفع له إذا كانوا جهالا. نعم، يقول أبو الهمام بلال هل توجد علاقة بين الصوفية والروافض؟ علاقة وطيدة، هذا هو الذي ذكرته وأشرت إليه في الصوفية الأوائل كجابر بن حيان وأبو هاشم الزاهد كما سماه في حلية الأولياء، جابر بن حيان وأبو هاشم، نعم، ومعروف ب يعني عبدك، هؤلاء من قدامى الصوفية وهم أنفسهم من الروافض. إذن هناك علاقة كبيرة، وكتاب الشيخ فلاح بن إسماعيل من ذكر هذا هو موضوعه، هذا هو موضوعه العلاقة بين التصوف والتشجع، دراسة جيدة نافعة في هذا الباب. ولا بأس، هذا السؤال ليس في بابنا، يجيب عليه لعلاقته به. نعم، معلش. يقول كيف يتم تدريس مادة التوحيد للمبتدئين؟ كيف يتم تدريس مادة التوحيد للمبتدئين؟ كل حال إذا كان يتكلم عن الكيفية يقصد الطريقة، طريقة التدريس، هو أمر في الحق صراحة. إذا كان الشخص يقصد المدارس النظامية فما أظن الأمر يعني موضوع له أو معطى له الاجتهاد فيه ونحو ذلك، بل هو له ربما المذكرة يلتزمها أو طريقة معينة، ولكن لعله كذلك يقصد التدريس خارج هذه المدارس، أن تكون مدارس ممكن جدا يعني مفتوحة، أو تدريس الأولاد في البيت ونحو ذلك. تدريس إن شاء الله بسيط جدا، لا يحتاج إلى أن تكون هناك طريقة معينة معتمدة. فالشخص إذا رغب في ذلك فعلى الأقل يدرس مثلا بعض كتب مثلا كالأصول الثلاثة من غير تحفيظ، من غير تحفيظ عادي يدرس محتواها ومضمونها ويكرره عليهم إن شاء الله. قال ما هي الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في قبره مثلا؟ ما هي الواجبات الأربعة ونحو ذلك؟ وهكذا يسألهم مثلا من ربك، ما دينك، من نبيك، ما معنى العبادة، أذكر بعض أنواع العبادات ونحو ذلك من الأشياء. فإذا إن شاء الله سوف يعني يكون بهذه الطريقة يدرس التوحيد. وهكذا كذلك كتب أيضا في ترتيب الأصول الثلاثة تقع ربما ثالثة أو رابعة كقواعد الأربعة والأصول الستة، كتاب التوحيد ونحو ذلك. السائل هو مبروك كادو، يقول ما هي أوجه التشابه بين التشيع والتصوف؟ قلت كذلك هذا سوف نأتي إليه، ولكن أذكر على كل حال بعضا مما يحضر الآن من أوجه التشابه بين التشيع والتصوف. ألا ترى أن الشيعة عندهم ما يسمى بالأئمة، أئمة الشيعة الروافض فلان وفلان وفلان، أما الأئمة 12 فيذكرون أئمتهم 12 إمام، 1، 2، 3، 4 إلى 12، وآخرهم محمد بن حسن العسكري الذي كما يزعمونه اليوم في السرداب، وأنه سوف يخرج يوما ما بعد أن تنتشر فتنة، والبقت نقول لهم فتنة أكثر من هذه الفتنة. إذن في يخرج من المفروض هذا أوان خروجه، وهذا هو الذي يسمى عندهم بالمهدي الذي ينتظر له، هذا مهدي الشيعة. الصوفية كذلك عندهم عقيدة الأولياء والصالحين أن الشخص يحرج عليه في أن يعرف إماما أو ولي زمانه، أبو القادر الجيلاني ولا فلان وفلان كذلك من كبارهم، ربما كما تعرف في بلداننا كل بلد أو كل قرية إلا ولها قبة أو ربما اثنتين أحيانا، وهكذا لا تزال كل قرية إلا وفيها واحد في تلك القرية، لا يزال إلى اليوم هو نفسه، الناس يعني يجتمعون عليه، وربما تكون كثير من كلامهم إنما يتمحور حوله، سيما قديما. والله يظهر أن الحمد لله هذه الفترات الناس اشتغلوا بما هو ممكن أنفع لهم من ذاك. نعم، فيعني هذا أحد الأوجه، يعني المقصود أن أحد الوجوه معنى أن تقديسهم لما يسميه الصوفية بأئمتهم، وما يسميه الشيعة بأئمتهم، وما يسميه الصوفة بأوليائهم، هذه وجوه شبه بينهم. نعم، يقول ألم سمي نفسه إلا بألف عين، قال نجد في التصانيف السلفية يذكرون بعض شيوخ الصوفية، لماذا؟ نعم، على كل حال حتى عند أهل الحديث يذكر من يذكر في الرواية لأجل المتابعة، لأجل المتابعة، لا يذكرونه، لا تجد أئمة يعني الدين أو أهل العلم الذين يعرفون الصوفية لا تجد يذكرون مثلا كذا في عقيدة يأخذون أصلها من عنده ونحو ذلك، ولكن ربما يذكرونه نقول مثلا من أجل يعني بيان بأنه حتى هذا وربما يكون من أهل التصوف، ولكنه كان على عقيدة السلف، على هذا الوجه ممكن تجده، فكأنهم يحتجون به على أتباعه، كما أنك أنت ممكن جدا يعني أتباع قوم معينين إمعانا في الاحتجاج عليهم، ومبالغة في الاحتجاج عليه تذكر لهم واحد منهم على أنه كان على الصواب في هذه المسألة، لا أنك تؤصل المسألة بناء على كلامه. إذا ذكر على وجه إن شاء الله فلا بأس. لنتوقف على القدر والأسئلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بلغ هذا التهذيب إلى هذا الموضع، وهو الفصل السابع والعشرون الذي بلغناه، والذي هو هنا عنوانه بالبدع وحماتها، وليس هذا هو عنوانه في الأصل، البدع وحماتها. وتكلم كما تكلم المؤلف رحمه الله على قدم البدعة، يقصد بقدم البدعة لا تتصور بأن البدعة تكون دائما حادثة عهد بالزمان الذي هي فيه، فقد تكون البدعة قديمة، وليس معنى كونها قديمة أنها مشروعة، هذا هو الذي ينبغي. نعم، وبناء على سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، وهو ما يكون من التدافع بين الحق والباطل، أن البدعة أطلت حتى في زمان الصحابة رضي الله عنهم، بل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم من حديث ذو الخويصرة التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قسم الغنائم في حنين، قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا سوف يخرج من ضئضئه أو من صئصئه، نعم سوف يخرج منهم أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وسجودكم إلى سجودهم. إذن قلت أن البدعة على كل حال كما ذكر المؤلف رحمه الله هنا أنها قديمة، نعم، ولكن إنما هو أحيانا تكون الغلبة للحق ولأهل الحق، وتكون للسنة ولأهل السنة، وترى ربما تكون البدعة هي التي لها الغلبة وتخلو لها الساحة. فضل. ثم خلص رحمه الله إلى أن مصدر الابتداع في هذه الأمة هم المنافقون والزلاجقة، والبدعة التي إذا أردنا أن نؤصل أو عفوا أو أن نؤرخ للشرك في هذه الأمة هي ما كان من عبد الله بن سبأ اليهودي وبدعته التي تظهر بها بأنه يحترم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتشيع لعلي رضي الله عنه وأظهر التشيع مبكرا وتبعه من تبعه من الهمج الرعاع من غوغاء هذه الأمة. نعم فكان مكان نعم بعد ذلك وتوقفنا عند قوله مبدأ التصوف واستقامة المتقدمين واستقامة المتقدمين هكذا علم المؤلف مبدأ التصوف مبدأه بمعنى يعني نشأته وبدايته وكيف بدأ. نعم هذا موضوع مهم جدا ولذلك قد يكون نصيبنا اليوم من هذا المجلس هو الكلام عليه مع قراءة مختصر عن بداية التصوف ونشأته. نعم سوف أقرأه. نعم قال رحمه الله مبدأ التصوف مبدأه إذن معنى بدايته في هذه الأمة تاريخه وتطوراته كذلك. قال رحمه الله مبدأ التصوف واستقامة المتقدمين مبدأ التصوف واستقامة المتقدمين أي المتقدمين يقصد من أهل التصوف. قال ودب في المسلمين مبدأ التصوف على قدمي الإفراط في العبادة. سمير ماذا عندك العبارة التي تفتح بها؟ قال ودب نعم قال ودب في المسلمين مبدأ التصوف ودب في المسلمين مبدأ التصوف على قدمي الإفراط في العبادة والتفريط في الدنيا. يعني هذا هو مظهره الأول الذي كان به في أزمنة قديمة في حوالي ممكن 150 أو نحو ذلك من هذه الأمة. فكان التصوف في ظاهره كأنه نوع زهادة. نعم إلا أن الزهادة فيها انحراف طفيف قد لا يتفطر له إلا من دقق فيه النظر من أهل العلم ولذلك انطلع على كثير من الأغمار. نعم بل حتى في التاريخ له فيه خطأ تاريخي سأنبه عليه إن شاء الله. قال ولكن كان الغالب على رجاله العلم بالدين والصدق في العمل وموالاة السلف. إذن كان الغالب على أولئك الذين أظهروا التصوف مع ما كان منهم من إفراط في العبادة. إفراط عندما قال إفراط معنى تسمع عن واحد منهم أنه كان يصلي ربما 300 ركعة في الليل أو كان يقوم الليل أو كان يواصل الصيام ليس يواصل فقط في رمضان بل كان يواصل حتى خارج رمضان كان يصوم الدهر كما اشتهر عنه. نعم وأما التفريط في الدنيا فكان الواحد منهم يعني يترك الطيبات من الرزق ويذهب ربما إلى ما هو من الكلأ العشب بل إلى التراب يأكله. نعم يزعم أنه بذلك يريد أن يهضم نفسه ويؤدبها. نعم ولكن كان الغالب على رجاله العلم بالدين والصدق في العمل وموالاة السلف فكانوا في الاعتقادات محدثين سلفيين أو متكلمين أشعريين. إذن هكذا المؤلف رحمه الله الرخاء حسب. ولكن الذين ربما أفردوا التصوف بدراسات يقولون غير هذا. نعم فالتصوف منذ نشأته كان منحرفا وأخذ يعني انحرافه يتطور يتطور ويزداد حتى انتهى إلى يعني الكفر الصريح وهذا هو الذي تجدونه إن شاء الله. قلت في من ألف له من ألف فيه قلت وأفرد له دراسات متخصصة مثلا كهذه الصوفية عبد الرحمن الوكيل رحمه الله، ولا كذلك كتابه أيضا في الرد أو تنبيه الغبي في من تنبيه الغبي إلى تكفير ابن العرب ابن عربي. نعم قال أو متكلمين أشعريين وما تريديين وفي العبادات مالكيين أو حنفيين أو شافعيين أو حنبليين، هكذا يصف أوائله. إذن كانوا في الاعتقادات كما قال محدثين سلفيين، كانوا من أهل الحديث يعني، وكانوا على عقيدة سلفية. أو متكلمين أشعريين وما تريديين وكانوا في العبادات منتسبين لمذهب المذاهب الفقهية المشهورة، مالكيين أو حنفيين أو شافعيين أو حنبليين. واشتهر منهم أبو القاسم الجنيد، أبو القاسم الجنيد. إذن هذا هو الذي ربما تسمعون عنه، سيما فيما قاله ابن عاشر في أول منظومته، قال في عقد الأشعري يقصد أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري في عقيدته، وفقه مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، وفي طريقة الجنيد. هذا هو الجنيد، أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد، كان من أهل التصوف وبه عرف. نعم فانتسب إليه من بعده في آداب السلوك، ولذلك أخذت ترجمة وجيزة جدا عنه من بعض الكتب كالبداية والنهاية لابن كثير، وترجم له كذلك الذهبي في السير، وترجم له أيضا في حلية الأولياء، وأطال الترجمة طولها كثيرا، قلت في حلية الأولياء، وهو كتاب معدود من كتب التصوف بل من كتب الشيعة. نعم الذي يعني ربما يفرح ويذكرهم ذكر كأنهم يعني من أئمة هذه الأمة. إذن الجنيد ابن محمد ابن الجنيد النهاوندي، ثم البغدادي القواريري والده الخزاز، ولد سنة نيف وعشرين ومئتين، تفقه على أبي ثور وسمع من السري السقطي وهو منهم من الصوفية، وصحب المحاسبي الحارث المحاسبي، وتعبد وهو قليل الرواية للحديث. كان ورده كما قيل 300 ركعة وكذا كذا 1000 تسبيحة. روى أبو نعيم بإسناده عنه أنه كان يقول علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به. من هذه نقل عنه أبو نعيم في حلية الأولياء. ولكن يعني العارفون بأحوال هؤلاء يقولون هذا من باب ذر الرماد في العيون فقط، وإلا فالطريق الذي يسلكونه هذه كلمات أحيانا تنقل عنهم ويقولونها، ولكن ما يغلب على حال ليس هذا. إذن قلت هذه ترجمة للجنيد أخذتها مختصرة موجزة من سير ومن البداية والنهاية، وكذلك من حلية أولياء أبي نعيم أصبحت. إذن هذه كلام على مبدأ التصوف، قلت وعندي اختصار لتاريخ التصوف، أحببت ربما أن أطلع عليه بعض أخواني بالمناسبة نعم، الاختصار فيه ثلاث مراحل من مراحل التصوف. المرحلة الثالثة سوف نتناولها في موعد قادم إن شاء الله، وأذكر من ذلك الآن مرحلتين من مراحل نشأة التصوف، وأقول كلام وبحث مهم من دراسات متخصصة، والذي أنقله إنما هو مختصر من كتاب العلاقة بين التشيع والتصوف للشيخ فلاح بن إسماعيل بن ذكار رحمه الله تعالى. إذن من جملة ما قال أن الصحابة رضي الله عليهم كتمهيد كانوا على الهدى المستقيم وعلى التعبد الخالي من الإفراط والتفريط. كان أصحاب الرسول يتزوجوا النساء، وكانوا يعددون النساء، يتزوج واحد من اثنتين ثلاثة أربع نساء. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع نسوة، وكانوا يأكلون عليهم رضي الله عليهم، ويتأدبون بالآداب الشرعية في مآكلهم في مشاربهم، ويستمتعون بما أباح الله لهم من أطعمة، وكانوا يقاتلون في سبيل الله ويجاهدون الكفار، وكانوا كذلك يعني كما قيل عنهم رهبان بالليل فرسان بالنهار. نعم، هكذا كان التعبد الصحيح المعتدل منهم. وكانوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل عليه أو دخل على جاءه إلى بيته بعض أصحابه ثلاثة، بعضهم ذكر وقال أنه لا يتزوج النساء، وذكر أحدهم أنه كان يقوم الليل ولا ينام، وذكر الثالث منهم أنه كان يصوم الدهر ولا يفطر. هؤلاء الثلاثة يعني تظاهروا بهذه العبادة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من هذا القول منهم، فأتكلم النبي قال إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم الليل وأنام. ماذا هو الهدي الصحيح؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يفعل هذه وليس كما هو حال. إذن حال الصوفية أنك تجد واحد يرغب عن النساء، ويرغب عن مأكولات وطيبات من الرزق، بل ربما يسرق الألبسة العادية ويتعمد أن يلبس الصوف والخشن من اللباس ونحو ذلك. نعم، إذن في التصوف نشأ أولا في صفوف بعض المتعبدين. عندما نقول متعبدين معناه ناس رغبوا عن العلم وعزفوا عنه وتركوه. إذن التصوف نشأ في صفوف المتعبدين الذين اتصفوا بشيء من الغفلة والسذاجة مع جهل بالسنن والآثار، مع محبة للخير لعلها تشفع لهم فيما أخلوا به من الصواب في التعبد، إلا أنهم فتحوا في الإسلام مدخلا ولج منه المبتدعة الذين تستروا بإصلاح الظواهر وآخرين من المندسين من أهل الشر. فهكذا كان التصوف إنما هو نزعات من أفراد تمثلت في هجر المباحات من المطاعم والملابس والمساكن مع ما كان من ضعف بالسنن. إذا الناس على كل حال رأوا أن الذي أفسد الناس إنما هو التوسع في المباحات وفي المطاعم وفي الملابس والمساكن وذلك، فماذا أخذوا بعكس ما عليه أكثر الناس، مع أنهم على كل حال عندهم ضعف شديد وقلة معرفة، كما تقدم من أن الجنيد لم يكن من أهل الرواية، مع أنه في الحقيقة كان في أزمنتها ما دام يعني صاحب الحارث المحاسبي، والحارث المحاسبي كان معاصر الإمام أحمد بن حنبل. نعم، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كانت حياته في بغداد، فالظاهر أنه يعني لم يكن قريبا منه ولم يكن حريصا على الرواية. إذن فلازم هذا الحال انحراف شديد وتطرف غير مرضي، وطلق اسم الصوفية في أوائل عهده على ثلاثة رموز منهم من الصوفية. هؤلاء الرموز من الذين إذا أرخ أي واحد التصوف سوف طبعا لا يجد من يبدأ به إلا هؤلاء الثلاثة الذين سيذكرون. أولا أبو هاشم الكوفي متوفي سنة 150، وهذا كذلك ترجم له أبو نعيم الأصبهاني. كنت أبو نعيم الأصبهاني له كتاب سماه حلية الأولياء، يرجع إلى العلماء في بعض ما يذكر هناك من أسانيد ونحو ذلك مع معرفتهم بحال الرجل وما حشره في كتابه هذا ومقصده من تأليفه. نعم، وعده من الأولياء، أي عد هذا أبا هاشم الكوفي، وسماه أبو هاشم الزاهد، وهو أول من دعي بالصوفي، أول من دعي بالصوفي، وهو أي أبو هاشم هذا مذكور في المصادر الشيعية على أنه شيعي صاحب عقيدة باطنية. الثاني من رموز التصوف جابر بن حيان، جابر بن حيان نعم، وأعرف مسجدا في إحدى ولايات الجزائر هكذا مسمى بجابر بن حيان، وبعضهم مسمى ربما حتى بابن سينا. جابر بن حيان كل حصوف شيء، ربما نحن اشتهر عندنا من حاله أنه من أهل العلوم الفيزياء والرياضيات ونحو ذلك، فيؤرخون له على أنه من علماء المسلمين الذين برعوا في هذا المجال، ومتوفي سنة 208، وهو من أئمة الشيعة، من أئمة يذكرونه ويفرحون به. نعم، وتلميذ لجعفر الصادق أحد أئمة الشيعة كذلك، وخادمه، وألف في التشيع والزهد والفلسفة والتصوف، ورجح ابن النديم صاحب الفهرست أن ابن حيان شيعي ومتصوف. ثالث هؤلاء هو عبد الكريم الصوفي المشهور بعبدك المتوفي 610، اشتهر كذلك عند الشيعة بالزهد والتصوف، وكان قبل بشر الحافي وقبل السري السقط. نعم، ولا يصح على الصحيح تسمية التصوف بأنه كان يوما سنيا. نسمع نعم هذه الكلمة من كثير من الناس يقول التصوف السني هكذا يعبرون التصوف السني، لا، ما كان أبدا التصوف يوما ما سنيا، ولا أنه كان في ابتدائه زهدا، أي زهدا يعني صافيا، لأن الزهد على كل الكلمة يعني من كلمات المعروفة لعلماء هذه الأمة، وهي كلمة يوصف بها من يوصف بها فيكون من أهل الفضل. ولا أن أوائل الصوفية كانوا على السنة، فالزهد مشروع، إلا أنه يختلف عن الزهد الصوفي. فالزهد المشروع هو اطراح ما يشغل عن الآخرة، هذا هو الزهد المشروع، ما كل ما يشغلك عن الآخرة وعن الاهتمام بها والعمل لها، فطرحه ذلك هو الذي يقال زهد. أما الزهد الصوفي فهم يحبون أن يعبروا عنه بأنه ترك ما يشغل عن الله، هكذا يقول لهم في ذلك مقصد، ما يشغل عن الله يحسدون ولا يطمعون، يقول لك نحن لا نطمع في الجنة ولا نخاف من النار، لا، بل سوف تأتينا مقولات من مثل كلام ربيع العدوية التي قالت أني لا أعبده طمعا في جنتي ولا خوف من ناره ونحو ذلك. إذن والحاصل أن التصوف في تطوره كما تقدم قلت له مراحل، بدايته كانت زهدا وتقشفا وتركا للمألوفات وكثيرا من المباحات، مع البعد عن مخالطة الناس خوفا من أن ينجر المخالط إلى الإنغماس في الملذات والأطعمة والتوسع فيها إلى آخره. وكان زهدهم فيه اشتغال بالأذكار وكثرة الصلوات، وفيه أيضا زهد في العلم بل تحذير من العلماء. هكذا كان التصوف بدايته. إذن هذا الوصف كان ملازم له، كانوا يزهدون في العلم، ما كانوا يحبون يعني أن يكون الشخص هكذا محدثا أو من أهل الحديث أو من أهل العلم أو من أهل الدوات والقلم. هذا الفضيل بن عياض يقول لبعض تلاميذه: تباعد عن القراء يعني العلماء جهدك، أي ما استطعت، فإنهم إن أحبوك مدحوك بما ليس فيك، وإن غضبوا عليك شهدوا عليك زورا، وقبل ذلك منهم. وقابل هذا تقرب منهم لزهاد أهل الكتاب، بمعنى أن الصوفية الذين نشأوا هذه النشأة زهدوا في العلم، كانوا ربما يجدون أهل الكتاب سيما من النصارى بعض متزهدين منقطعين في الصوامع وفي أماكن العبادات، وأرهقوا نفوسهم كذلك بأنواع من الرياضات يتزهدون بها، حتى أخذوا وهم يصاحبون في قراءة كتبهم كما عبروا بذلك في مقالته. يقول إبراهيم بن أدهم، وهو كذلك من قدام الصوفية، يقول إبراهيم بن أدهم عن نفسه: تعلمت المعرفة. إذن هم يحبون أن يسموا علمهم، يسمونه المعرفة، ويسمون يعني الذي يفرحون به ويريدون يصفونه بالوصف الذي يجعله في مصاف الفضلاء، يقولون العارف بالله. يقول أي إبراهيم الأدهم: تعلمت المعرفة من راهب يقال له أبا سمعان، دخلت عليه في صومعته. دخلت عليه في صومعته، إبراهيم الأدهم توفي 660. ويقول كذلك شقيقنا البلخي وهو منهم أيضا توفي 694، أنه كان تاجرا. شقيق البلخي كان يتاجر، يعني كأي إنسان مثلا يتاجر فيسترزق ويستغني عن الناس فيتعفف عن المسألة ياخذ كذا، هو كان الصحابة والله فيهم التجار. وأواه المبيت، هذا شقيق البلخي يقول أنه كان تاجرا، أواه المبيت في واحد من إسفاره في سفرة له إلى بيت أصنام، فدخله وتحدث مع كبير من عباده، فانتهى به الأمر إلى أن باع تجارته وتزهد وتنسك. إذن كان آخر أمر منه أنه تنسك تزهد وباع تجارته وتخلص منها، لأجل أنه تأثر بهذا يعني الذي هو في بيت الأصنام، إذ ما رآه من حال تقشفه وتقلله من الدنيا وما يظهر على حاله من اللباس وقلة الأكل ونحو ذلك. ولا تزال هذه الصفة تتطور عند المتصوف حتى انتهت بهم إلى الدخول في الحلول والاتحاد، وكانوا يتبجحون بالمعرفة وهي عندهم غير العلم، وتنال أي المعرفة بالرياضة. بالرياضة ما معنى الرياضة؟ ليست الرياضة هو أنك تلبس لباسها مثلا تذهب إلى ملعب ولا تمشي إلى مكان فهذا مثلا وتبقى تغيض جسمك، لا، هي الرياضة التي يريدون بها أن تتعود على الجوع، تتعود على التقشف، وتتعود على تحمل العطش، وتتحمل كذلك ترك الأكل والشرب، أكل اللباس الجيد وترك النساء، وهذه الأشياء التي جاب الله عز وجل عليها الناس، يعني أنت كأنك يعني تستغني عنها وتريد كأنك تريد أن تكون كأنك شخص لست على الحال التي خلقها الله عز وجل بالعباد. إذن في المعرفة عندهم تنال بالرياض. إذن بالرياضة دون الكسب وطلب العلم. واخترعوا كذلك هؤلاء الصوفية الظاهر والباطن، يقولون يتكلمون هكذا الظاهر والباطن، من أجل ماذا؟ من أجل أن يسدوا باب الإنكار عليهم ولئلا ينكشف باطنهم. بمعنى إذا جئت للصوفيين تنكر عليه ما تنكر، يقول لك نعم هذا هو الظاهر، وأما الباطن شيء آخر لا تعرف. إذا إن كنت أنكرت علينا ما هو من ظاهر أحوالنا فأنت حالك كحال موسى مع الخضر، بمعنى هم الخضر، والذي ينكر عليه من العلماء يعتبر كموسى. وكذلك أيضا في هذه المرحلة نفسها، المرحلة الأولى من التصوف، اغتروا مبكرا ففتحوا باب الجرأة على الله تبارك وتعالى، كقول معروف الكرخي لتلميذه السري السقطي: إذا كانت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه بي. هذا معروف الكرخي يقول لتلميذه السري السقطي: إذا كانت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه بي. الإقسام على الله عز وجل ببعض المخلوقات، معنى سألتك بفلان إلا أعطيتني كذا، هذا يتلفظ بالإقسام على الله عز وجل، تقسم عليه ببعض مخلوقاته. وجاءوا كذلك بفكرة تصرف شيوخهم في الأكوان، أن شيوخهم يتصرفون في الأكوان لأن عندهم الاسم الأعظم، وتوسعوا في ادعاء الكرامات لشيوخهم. إذن أمر الكرامات والتعلق بها واختراعها وادعائها أمر قديم، وكذلك بكلام غريب تكلموا به عن تعاليم الإسلام في محبة الله تبارك وتعالى، يعبرون بعبارات تكتب عنهم في محبة الله عز وجل، زاعمين كذلك أن حب الله عز وجل لا يتأتى مع حب الأولاد، من كان يحب أولاده لا يمكن أن يجتمع هذا في قلبه مع حب الله تبارك وتعالى، هكذا كان يزعمون. وعليه ترى واحد منهم ربما يتبرأ من أولاده، ولا وإذا رآك مثلا ربما يعني تقبل ولد من أولئك تقبيل رحمة وترحم، ينكرون على من يفعل ذلك وأنه ليس من أهل المحبة لله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا يزعمون أنه من أحب الأولاد أو من طمع في الجنة فإنه لا يكون محبا لله عز وجل، ومن خاف من النار كأنك تخاف من مخلوق عنده، وتطمع في الجنة كأنك تطمع في مخلوق. نعم، وذلك سئلت رابعة العدوية وأيضا عابدة من عباد مصر، قيل لها: ما حقيقة إيمانك؟ فقالت: ما عبدته خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، عبدته حبا وشوقا إليه. إذن الله عز وجل في القرآن الكريم يذكر الجنة والنار، بل قال تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف من النار وطمعا في جنته. وقال تبارك، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهم يشتاقون إلى الجنة ويتعوذون بالله من النار. نعم، ونسأل الجنة، بل أمرنا تبارك وتعالى أن نسأل الفردوس الأعلى الذي هو أعلى الجنان، سقف عرش الرحمن. نعم، وأهل الجنة هم مجاورون للرب في دار إقامتهم. إذن فكيف يقال أن الطمع في الجنة وخوف من النار أن ذلك ليس هو ما يرغب العبد في العبادة؟ إذن هذا معروف من كلام رابع العدو، ولها في ذلك على كل حال أشعار. هذه المحبة تطورت حتى انتهت إلى ما أسموه بالعشق، هكذا صاروا يعبرون بالعشق، ولهم أشعار كذلك يتكلمون فيها بالعشق ويتكلمون العشق، عشق الله عز وجل، كلام ربما لا يستطيع الشخص أحيانا لا تطاوعه نفسه أن يتلفظ به ولو على وجه الحكاية. نعم، من أشعارها. وكذلك شاع على كل حال نسمع الناس عندنا يقول العاشقين في النبي، هذه كلمة العشق على كل حال لا تعرف للعرب أنهم كانوا يعبرون بها عن الحب. نعم، بينما العشق هو الذي يكون ما بين الرجل والمرأة. نعم، ولكن استعمل في أشعارهم كثيرة وعبروا به نعم عن المحبة من الله عز وجل. وعبادتهم كانوا يتباهون بمن يصلي 400 ركعة في اليوم والليلة، على أن هذا كأنه يعني من عبادهم ومن كبار زهادهم. وكذلك يتباهون بمن مكث صائما في شهر رمضان، وبمن كان يصلي الصبح بوضوء العشاء، أو بمن يقوم الليل كله، وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهجروا المساجد، هجر المساجد، لا ترى أحد في المساجد. وهذا كذلك لا يزال بعض المتصوفة يصلي في زاويته ويقيم الصلاة في زاويته مع من حضره، وربما إذا لم يحضر أحد لا يخرج إلى المسجد. نعم، ويذكر عن أقوال خطيرة في هذا الباب، أن بعضهم يقول أنه ليس هو الذي يطوف بالكعبة وإنما الكعبة تطوف به. ثم هاجر المساجد وأقاموا لهم أماكن للعبادة والانقطاع، كحال طبعا الرهبان، ربما يخرجون إلى مغارات وإلى كهوف ويتركون الجمعة والجماعة، هذه صفة الرياض عندهم. وانتهى بهم هذه الحال إلى أن أنشأ كل واحد منهم طريقة يتميز بها عن سائر الناس، وكانت لهم طقوس وتنوع وتفنن في الأذكار، كل طريقة لها الذكر، وتلزم مريديها بتلك الأذكار. نعم، كما هو حال الطرقي اليوم. وأما في باب الأخلاق كان لهم عبث مماثل لما كان في العبادات. زعم مالك بن دينار وهو منهم المتوفي 627 أنه رأى ملكين من الملائكة يكتبون أسماء المحبين لله، فسألهما أن يكتباه، أن يكتبا من يكتب اسمه في ضمن المحبين، فلم يفعل. ثم إنه انصرف عنهما وجاءه رسول في منامه يخبره بأنه قد كتب منهم، أي من المحبين. وفي باب الكرامات كذلك لهم عبث كبير، استعملوا الكرامات هذه سلاحا لاستعباد المريدين، كثير من المريدين أيضا هم أجهل منهم، أجهل من شيوخهم. إذا ذكرت له كرامة سيما إذا كان فيها ما فيها من التخويف، وأن الشيخ يفعل ويفعل وكذا وكذا، ترى المريد منقادا خائفا ذليلا. إذن وكذلك يخوفون غير المريدين من أن يتكلموا في صالحهم، ولكن مع ذلك الحمد لله العلماء تكلموا وردوا عليهم أحياء وكشفوا هذه الخزعبلات التي لهم بعد موتهم. وكان منهم من انحرافهم كذلك عزوفهم عن الزواج، فابتلوا بصحبة المردان، عزفوا عن الزواج الذي هو سنة. ترى أحدهم مبتلا بصحبة المردان، ترى الواحد إلى الآن ترى بعضهم يجمع الصبيان ويسمع من ذلك الصوت الطفولي، يسمع منهم وينشد بهم، يقرأ بهم حزبين من القرآن الكريم، ثم بعد ذلك يأتي إلى أشعار ينشدها ويتمايل معها في المسجد. نعم، وهو أيضا حليق حالق اللحية، تراه ربما ومعه شيء من المردان والأطفال الصغار، ويتناشدون البردة والهمزية والهدية وكذا 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 إلى آخر الأشياء، ويعجبه ذلك الصوت، صوت الصبيان والأطفال. نعم، ويعيش مثل هذا، نعم، ويحسب أن هذا يعني تدينا وتعب، بل ابتلوا كذلك حتى بالاختلاط بالنسوان. إذن هذا هو تمام مختصر عن التصوف في مرحلته الأولى. تأتي المرحلة الثانية من تطورات التصوف وتاريخه، أهم ما ميز هذه المرحلة انفتاح باب الترجمة على الناس. الترجمة اللي هو تحويل الكلام من اللغة التي ربما ألف بها كتاب معين حتى يصير منقول بمعناه إلى العربية مثلا، فنقل إلى الناس تراث الكفرة وما فيه من فلسفات وزهد هندوكي وسفسطات الملاحدة، وتأثر الصوفية بهذا كله وأخذوا منه بحظ وافر. لا ننسى دائما أن الصوفية كانوا عازفين على العلم، فهم لا يميزون عندما ينقل لهم ما ينقل، كما كذلك فلاسفة المسلمين أخذوا تأثروا بفكر اليونان وأخذوا يتكلمون حتى في تلك المسائل يتكلم في اليونان، مثل وجود الله ونحو ذلك، كندي، الفارابي، ابن سينا، هؤلاء نعم حتى بعض المتكلمين من الإسلام أنكر عليهم ورأى بأنهم يعني تكلموا. حتى ابن رشد، أقصد ابن رشد حفيد، كان أيضا ممن تكلم وتكلم كأنه معجب بالفلسفة، بل كانوا يصفون أنفسهم بأنهم هم أهل الحكمة، فتقول ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا من يؤتي الفلسفة عندهم. نعم. وكذلك أيضا الصوفية أيضا تأثروا بتلك الموجة التي كانت سبب تلك الموجة من نقل هذا التراث. طبعا يعني أمم أخرى الكافرة أيضا فيهم زهاد، الهنود فيهم زهاد، فيهم نوع من الزهد ثقيل وصعب، صاحبه ربما يعني يضرب بالمسامير قد لا يتأثر. نعم. ويحصل من أحوال واستحضارات وانهماك وانشغال. نعم. ولهم رياضات ثقيلة ربما يعني الصوفية يتناسون أنفسهم معهم. في الحارث المحاسب المتوفي سنة 246، وهو أول من ألف في أحوالهم وعلومهم، تأثر بالكلام، ولأجل ذلك هجره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ثم مات ولم يصلي عليه إلا 4 نفر كما يذكرون. على كل حال دائما النقل قلت من العلاقة بين التصوف والتشيع للشيخ فلاح بن إسماعيل من ذكر. واندلع في هذه الفترة صراع بين أهل الفقه وأهل الحديث، رأوا منهم على كل حال جنوح كبير وواضح وصريح وميل نحو الأفكار الإلحادية، صار مكشوفا لم يكن في الفترة السابقة التي ربما قد لا يتفطن إلا من يعني تقصد الإطلاع على أحواله. إذن فكان قلت نشأ الصراع بين أهل الفقه وبين أهل التصوف، بل حكموا عليهم في بعض بلاد المسلمين بالكفر والنفي من البلاد. وسئل كذلك أبو زرعة رحمه الله عن الحارث المحاسب وكتبه، فقال إياك وهذه الكتب، إياك وهذه، يحذر من كتبه، كتب الحارث المحاسب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك وكتب بدع وضلالات، عليك بكتاب السنة فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب أو نحوه. قال الذهبي رحمه الله متعقبا أبا زرعة، قال فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين كالقوت لأبي طالب المكي وحقائق التفسير للسلمي لطار لبه، لطار لبه، كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي في الغزالي في ذلك على كثرة ما في الإحياء، إحياء علوم الدين الذي احتفى به كثير من أهل عصرنا هذا. نعم. من الموضوعات، كيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر الجيلاني، كيف لو رأى فصوص الحكم والفتوحات المكية، بل لما كان الحارث المحاسبي لسان القوم في ذلك العصر كان معاصره ألف إمام في الحديث، فيهم مثل أحمد بن حنبل وابن راهوية رحمهم الله إلى آخره. إذن أهل هذه المرحلة كذلك منهم أبو سعيد أحمد بن عيسى الخزاز أو الخراز عفوا، كفره أهل مصر وأخرجوه لما ترفض بما معناه الحلول والاتحاد في كتابه علم الفناء والبقاء. ومنهم كذلك سمنون بن حمزة المشهور بالمحب الكذاب، له أشعار قبيحة في حب الله. ومنهم طيفور البسطامي الذي زعم أن عنده الاسم الأعظم، والاسم الأعظم على كل حال لا يزال إلى اليوم أيضا يتبجحون به ويزعمون بأنه إنما هو عند الشيوخ فقط ولا يعطى إلا بكذا وكذا من شروطنا. إذن اشتهر كذلك بالغموض والشطحات في أفعاله وأقواله. فأصحاب هذه المرحلة أيضا اقتدوا بإسلافهم في الاعتزال والانقطاع الخلوات والكهوف وترك الجماعة. منهم كذلك حاتم الأصم اعتزل الناس أكثر من 30 سنة لا يكلم الناس. ومنهم ذنون المصري الذي كان سائحا في الصحراء وكانت فرصة اختلى فيها ببعض مثيلاته من النساء. حاتم ذنون المصري كان هكذا، وهذا الصوفية كذلك السياحة في الأرض يزعمون بأنها يعني مطلوبة، ربما فسرنا بها السائحون والسائحات، ظنوا بأن السياحة على الإنسان يهيم على وجهه في الأرض، يعني يمشي هكذا ماشي مثلا على وجهه لا يحدد له وجهة وإنما هو يتجول ولا يحدد. هذا ليس معروف في الإسلام على كل حال، السائحون من الصائمون الآية. وكانت فرصة اختلى فيها ببعض مثيلات النساء. ومنهم إبراهيم الخواص الذي من كرامات المزعومة أنه التقى برضوان خازن الجنة وأردفه إلى المدينة، وكان هذا في سفرته للحج والتقى فيها بالخضر. إذن قلت هذا يعني إنما هو مختصر لتاريخ التصوف. تبقى عندنا مرحلة ثالثة سوف إن شاء الله أعدها للمرة القادمة، ولا بأس أن نتوقف عند هذا الموضع وهذا الفصل بالخصوص مهم جدا، فنحب إذن أن نعطيه حقه من البسط، فلا تضيقوا ذرعا بهذا. نعم. يقول كذلك في سؤال، السائل يقول أظن حاج صافي، يقول حاج صافي في سؤاله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا السلام عليكم، يقول وجزاك الله خيرا، كيف توجيهكم لمن يمدح الصوفية من علمائنا ومن ذمهم منذ نشأتهم؟ نعم. لكل حال نحن أيضا قبل أن نطلع على هذه الدراسات كنا نغتر ببعض كلام بعض أهل العلم، فنقول هناك التصوف كان تصوفا سنيا وكان وكان وكان، ولكن عندما نقف على حقائق كنا لا نعلمها ولا نجهلها، سيما وقد نجدها موثقة لا تستطيع أن تدفعها وتردها، فلزاما علينا أن نرجع إلى الصواب، وهذا يقع لأي إنسان على كل حال. نعم، أذكر مثالا على ذلك، هذا سيد قطب. سيد قطب كان يوما ما معروف بين كثير أهل العلم، ربما تجده يتكلم ويذكره في بعض كتبه أحيانا هكذا. نعم، قد يأتي الموضع، ولكنه بعدما والحمد لله تجرد لكتبه الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه فأخرج ما في كتبه من الضلالات، وأخرج ما في كتبه من الكفريات، ونشرها في الناس، وصلت إلى كل من يريد أن يقف على حقيقة الرجل. لم يبقى بعد ذلك لكل حال حجة بعد هذا حجة، ولكن قبلها ربما كان الناس لم يقفوا على بالتدقيق على ما في كتبه، وإنما ربما اطلعوا على بعض كتبه فقط، فكان ما كان منهم من ربما الرجوع إليه، وربما أحيانا حتى النصح به. بل مات بعض أهل العلم وهو لا يزال يرى أن كأن سيد قطب بهذه الدراسة كأنه مظلوم. نعم، إذن أقول الأمر إن شاء الله لا يختلف عن هذه الصورة. يعني قلت قد الواحد ممكن من أهل العلم مهما كان كبيرا قد يفوته شيء من هذا الذي قد يتفرد له شخص ويتجرد له، نعم، ويكشف ما كان ممكن مخبوءا عن كثير من الناس فيظهره سيما ويوثقه، نعم. فمن المفروض أنه إذا ظهر لا بد لمن كان يعظم الحق أن يرجع إليه. يقول كذلك حمزة حداد، يقول السلام عليكم ورحمة الله، قال نرجو توضيح حال الجنيد عبد القادر الجيلاني واعتقاده معه. أما الجنيد فقد تكلمت عليه، الجنيد يذكر على أنه من أوائل القوم، وهو أيضا كانت له ما كانت له من أحوال هي مثل الذي هو عند الصوفي من العزوف على العلم وتركه، بل وتحذير مريديه من طلب العلم، إلا أنه بالنسبة لما كان عند المتأخرين من الصوفية كان أقل، كان أقل، ربما ممكن نقول أنهم كانوا لم يكونوا يستحيون من لما كان هناك وفرة في العلماء وعدد كبير منهم، فلم يكونوا يظهرون ما كانوا، ولكنه الحال الجنيد الصوفي، الجنيد الصوفي ومن كبار الصوفية، نعم، ويرجعون إليه، وحاله لا يختلف كثيرا عن سائر الصوفية. نعم. وأما عبد القادر الجيلاني فكذلك كان صوفيا، إلا أنه في الحق يعني الصوفية يحبون أن يحشروه إليهم، وربما يذكرون عنه كثير من أشياء وكرامات ونحو ذلك، قد تكون العهدة فقط فيها على من نقلها عنه، وإلا وكذلك فيه هو من من من, من الصوفية حتى عبد القادر الجيلاني رحمه الله، إلا أنه كذلك الكلام فيه ليس الكلام على من اشتهروا بالتصوف ونظروا للتصوف وألفوا في التصوف، وكانت منهم كذلك أمور نقلت عنهم في التصوف ومقالات خطيرة جدا، فيكون الحال ربما والشخص يذكر ربما من قوم ما يذكر ممكن قد يمثل به لنوع صوفية لم يكونوا كسائر قوم كالحال التي غلب على أكثر الصوفية. ولعل عبد القادر الجيلاني كذلك سوف ربما يعني أفرد له ترجمة فيها نوع توسع إن شاء الله أكثر من ترجمة الجنيد. نعم، يقول أبو عبد الله هكذا، يقول أحسن الله إليكم شيخنا، نجد بعض البطاقات الدعوية فيها كلام لبعض هؤلاء الذين ذكروا مثل إبراهيم الأدهم ملك الدينار، هل ينشر كلامهم إذا لم يكن فيه مخالفة مع التنبيه على تصوفهم أم يجتنب كليا؟ جزاكم الله خيرا. أقول في الحقيقة يجتنب، لأنه ربما الشخص لقصوره في الاطلاع على ما يغنيه من كلامهم في كلام السلف، والذي جعله يعني يتلقف كلامهم ويلقيه، ومع كل حال يتفننون في الكلام، والكلام يصنعونه صناعة ويخرجونه في شكل حكم، فربما يتعلق الناس به مرة أخرى بهذه الطريقة. فأقول لا شك سوف يجد عند الأئمة الثقات والعلماء المعروفون إذا أراد بغيته من مما يمكن أن يكون كأنه حكمة أو كلام نفيس أو مقالات مأثورة يجد إن شاء الله عند غيره لا شك. لذلك قلت السلامة أن يعني يستغنى عن كلامه. كذلك يقول محمد عزاز يقول شيخنا جزاكم الله خيرا كيف كانت عبادات أهل الصفة وكيف كان زهدهم وهل هم سلف للصوفية كما يزعمون؟ أولا أقول لإخواني أهل الصفة نبه على ما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصفة ليست منقبة كما ربما يريد الصوفية أنفسهم، ليست منقبة للصحابة، منقبة بمعنى أنه كأنه يعني نوع من الصحابة كانوا عندهم نوع تعبد ولا نوع تزهد ولا نوع يعني اجتهاد في الطاعة وفي العبادة. لا، أهل الصفة هم أناس عرضت لهم حاجة بشرية، هذه الحاجة البشرية هو أنهم كلهم مهاجرون، ليس من أهل الصفة من هو أنصاري، أقصد يعني من أنه من سكان المدينة، لا تجد من أهل الصفة من هو من أهل المدينة. أهل المدينة لهم مساكنهم بل ولهم حتى بساتينهم التي يشتغلون بها، فهم إذن يستغنون عن أن يتخذوا من المسجد مسكنا. أما المهاجر الذي قدم من المدينة أو من غيرها وأتى إلى المدينة ليعيش الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة صلى الله عليه وسلم، فهذا طبعا سوف يكون شخص ليس له في المدينة أي شيء، لا يجد مسكنا ولا يجد مكانا يعني يجلس فيه إلا المسجد، فكان لهم موضع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون فيه ويسكنون فيه مع ما كان لهم من أحوال معروفة على كل حال في فقرهم وجوعهم ونحو ذلك، حاجة بشرية أقصد بمعنى أنهم ليسوا من أهل المدينة ولم يسعفهم في أوائل هجرتهم أن يتمكنوا من أن يكون لهم مسكن وتكون لهم بيت يأوون إليه، فاستعملوا المسجد مأوى يسكنون فيه ويبيتون فيه، وليس التصوف أو الصوفية سلف لهم أهل الصوف أبدا، لا على أبدا، وإنما اتفاق فقط في الحروف التي تحت. وإلا لو قيل لو أرادوا أن يكون الصوفية وأصل كلمة صوفية لقيل صوفية ليس صوفي، إذن صوفي أقرب نسب إليه أن يكون من الصوف لأجل أنهم تميزوا بلبس الصوف، أو من صوفيا التي عند اليونان الحكمة، وأما الصوف لا. نعم. نعم يقول حبيب قرواش حسب الله شيخنا لو تذكر لنا مصدر كلمة التصوف، مصدر يعني كأنه يريد اشتقاق الكلمة، إذا قلت كلمة التصوف كلمة لعلها مأخوذة من الصوف، ربما يكون هذا هو الراجع، أنها مأخوذة من الصوف لأجل أنهم تميزوا في لباسهم، كانوا يزعمون بأن لبس الصوف هو اللباس الذي يليق بحالهم وهم زهاد في الدنيا، يزهدون في أكلها في ملبسها في شرابها في جميع ما أباحها الله تبارك وتعالى من متعها، فاختار لهم الصوف زعما منهم أن حتى بعض الأنبياء والرسل كانوا يلبسون الصوف، فمن هنا أخذت كلمة التصوف، أو مأخوذة من صوفيا. صوفيا اسم للحكمة عند أهل اليونان، حتى كان الفلسفة يسمونها ليس فلسفة كما نسميها الآن، وإنما كان يسمونهم فيلوصوفيا هكذا بتعبير اليونان. نعم. يقول لماذا عدل نوف البكر؟ يقول السلام عليكم شيخنا، قل لماذا عدل الصوفية عن لفظ العالم إلى لفظ العارف؟ نعم، لكل حال وجيل عندما عدل، نحن لو لم يعدلوا وخلق وترك كلمة عالم يقع على اللبس، لكن وقد اصطلحوا على علومهم بأنها معرفة، نقول هذا أفضل، نقول هذا أفضل، أفضل لنا حتى لا يقع من اللبس. نعم، ولأن على كل حال علومهم ليست علوم، قلنا أن معارفهم إنما تكتسب عن طريق الرياضة، فيقال مثلا فلان عندما يعني اجتهد على نفسه بتجويعها وحملها على اللباس الخشن والأكل يعني الخشن كذلك، حصلت له رياضة، فصار لا يتطلع إلى ملاذ الدنيا ومباحاتها وطيباتها، فكأنه يعني صفت نفسه، وهذا هو الذي يسموه كذلك من التقوى. بل ويفسرون قول الله عز وجل اتقوا الله ويعلمكم الله، على أن التعليم يحصل بهذه التقوى بهذه الطريقة، يعني الشخص إذا أراد أن يكون من أهل التقوى فلا بد عليه أن يقوم بهذه الرياضة فتحصل له هذه المعارف المتلقات، ليس بطريق الكسب والطلب، وكما نفعل نحن بالبحث والسهر ونقل الفوائد وكتابتها وحفظها والمذاكرات ونحو ذلك مما يكتسب به العلم، وإنما كانوا يقولون اتقوا الله ويعلمكم الله، بمعنى أنك تجتهد على التقوى وتحاول نعم أن تكون المتقين بهذه الطريقة. نعم، ويعلمكم الله بمعنى يحصل لكم علم، تنقذف المعارف في قلوبكم وتنزل فيها نزولا. نعم، يعني أنه يحصل لكم المعرفة بهذه الطريقة، فيعني يحصل له العلم اللدني الذي يسمونه من العلم اللدني، حدثني قلبي عن ربي وعلمناه من لدنا علما، هكذا هذه المعرفة حصلت بهذه الطريقة، فهذه هم يصطلحون على المعرفة. وأما العلم هو الذي يكون عندنا نطلبه بالطريقة التي تطلب، الإنسان يكون عنده برنامج علمي يسير عليه ويرتبه، نعم، ويحفظ ويذاكر وكل عمليات التعلم يقوم بها، لعله أن يكتسب بذلك علم. نعم، يقول إبراهيم بن زغمان ذكرنا في الدرس أن الفضيل بن عياض وإبراهيم الأدهم كانوا من المتصوفين، أشكل علينا أننا كنا نعدهم من أئمة السلف، هل من مزيد توضيح؟ نعم، أما إبراهيم الأدهم لا أظنك تجد واحدا يذكره، وأما الفضيل بن عياض فلعلنا في حق لا نذكره إلا في مقالات ربما يعني اتفق أن أهل العلم ينقلونها، ولكن عندما نريد فقط أن نوضح ونبين حاله لا بد أن نذكره. نعم، وهو من المتصوف، سواء الفضيل بن عياض وسواء كذلك إبراهيم الأدهم. نعم، وأما إبراهيم الأدهم فهذا أمر لا يخفى، إبراهيم الأدهم لا أظنك تجد أحدا يذكره إلا في أئمة التصوف، ولا يذكره من علماء السلف ولا أنه من، وإنما يذكرونه على أنه من قدامى الصوفية. قلت الفضيل بن عياض فقط هو الذي قد، وأريد أن أفرق بين الفضيل بن عياض والقاضي عياض، قاضي عياض متأخر من علماء المالكية صاحب كتاب المدارك ترجم فيه العلماء الإمام مالك فقيه من الفقهاء. نعم، وأما الفضيل بن عياض فهو متقدم وله في الصوفية يعني مقالات وكلام ويرجعون إليه. نعم، لا بأس على كل حال شخص من صح هذه المعلومات لا إشكال. نعم، يقول محمد مبارك يعيشي، نعم، يقول هل للزهد حدود يحدها الشرع، وهل يمكن أن يأثم هؤلاء المتصوفة على الزهد في بعض صوره التي تصل حد الضرر؟ نعم، لا شك أنه كل شيء لحدود، كل شيء في شريعتنا حدوده، والعلم الذي نحن نطلبه إنما نطلب نتعرف على حدود الله عز وجل التي قال تبارك وتعالى من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، تلك حدود الله فلا تقربوها. إذن فلا بد أن الشرع وضع حدود، فالزهد هناك الزهد في الحرام، الزهد في الحرام في المحرمات لا تجعلها مطمعا لك ولا محط رغبتك ولا تحاولها وأعرض عنها وابتعد عن طريقها، هذا يسمى زهد. نعم، وكذلك الزهد في فضول المباحات، زهد أيضا، إنسان ممكن يبقى يتتبع نفسه ومشتهياتها، وهي طبعا هذه لا حدود لها، فيوشك أن توقعك فيما حرم الله عز وجل. كان بعض الناس ممكن بعض المشروبات يعلم بأنه فيها كلام وفيها يعني نزاع بين أهل العلم، مع ذلك يجترئ فيشربها، كأنه يعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، اتقها بمعنى زهد فيها وتركها وأعرض عنها، هذا زهد أيضا. الزهد في الشبهات زهد، الزهد في الحرام زهد، إلا أن هذا زهد واجب، والكلام ربما أكثر ما يكون في حق على ذلك الزهد المستحب. الإنسان لا يطلق العنان لنفسه فيبقى هكذا، كلما اشتهت نفسه اشترى، كلما اشتهى اشترى كما يقول، لا، وإنما يزهد بمعنى يقلل من التوسع ويترك فضول المباحات. أو كما يؤثر عن بعضهم كان يقول كنا ندع 19 حلال مخافة الوقوع في الحرام، هذا هو الزهد على كل حال، ولا يجعلك يعني تزهد في المباحات. الله عز وجل قال من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، فالإنسان المسلم يأكلها ويتناولها، نعم، ويحمد الله تبارك وتعالى عليها، لكن لا يزهد فيها بقصد مثلا أن يهلك نفسه ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان في رمضان يواصل الصيام، حاوله الصحابة على أن يواصلوا كوصاله فمنعهم من ذلك، فمنعهم، بل لما أراد أن يبين لهم يعني أن الصوم ليس في صالحهم وصل بهم يوم ويوما وثالثا حتى رؤية الهلال، فقال لهم لو زاد لزدتكم كالمنكر لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فالزهد قلت الذي وهذا يعني ذكرت منه واجب وذكرت منه المستحب كذلك، أما زهد الصوفية قلت التي من مستمداته تأثرهم بزهاد الكفار، الزهد عند الكفار ما معناه؟ معنى إرهاق البدن وإتعابه حتى لا يبقى له للنفس حراك لا مطمع، ويقهرها قهرا بحيث لا تتشوف حتى إلى ربما شرب الماء أو أكل الطعام، ويرون أن التلذذ به بالطيبات قد يكون ذلك انحرافا عن الزهد، هذا ليس زهد الإسلام على كل حال، وليس زهد المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الشراب إليه الحلو البارد، وكان تعجبه الكتف صلى الله عليه وسلم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم حب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا من كلامه عليه الصلاة والسلام. إذن من يكون أزهد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأما هل نعم تصل، هل تصل إلى حد الضرر؟ هل يأثمون؟ نعم، أصلاً لم يأثمون، أصلاً لم يأثمون، ولكن كلمة قرأتها ولعل الشيخ فلاحنا قرأها عن بعض أهل العلم أنه لعل مع جهلهم حسن مقصدهم قد يشفع له، حسن مقصدهم قد يشفع له إذا كانوا جهالاً، نعم. يقول أبو الهمام بلال: هل توجد علاقة بين الصوفية والروافض؟ علاقة وطيدة، هذا هو الذي ذكرته وأشرت إليه في الصوفية الأوائل كجابر بن حيان وأبو هاشم الزاهد كما سماه في حلية الأولياء، جابر بن حيان وأبو هاشم، نعم، ومعروف ب يعني عبدك، هؤلاء من قدامى الصوفية وهم أنفسهم من الروافض. إذن هناك علاقة كبيرة، وكتاب الشيخ فلاح بن إسماعيل من ذكر هذا هو موضوعه العلاقة بين التصوف والتشجع، دراسة جيدة نافعة في هذا الباب. ولا بأس، هذا السؤال ليس في بابنا، أجيب عليه لعلاقته به. نعم، معلش. يقول: كيف يتم تدريس مادة التوحيد للمبتدئين؟ كيف يتم تدريس مادة التوحيد للمبتدئين؟ أقول له: إذا كان يتكلم عن الكيفية يقصد الطريقة، طريقة التدريس، هو أمر في الحق صراحة. إذا كان الشخص يقصد المدارس النظامية فما أظن الأمر يعني موضوع له أو معطى له الاجتهاد فيه ونحو ذلك، بل هو له ربما مذكرة يلتزمها أو طريقة معينة، ولكن لعله كذلك يقصد التدريس خارج هذه المدارس، أن تكون مدارس ممكن جدا يعني مفتوحة، أو تدريس الأولاد في البيت ونحو ذلك. تدريس إن شاء الله بسيط جدا، لا يحتاج إلى أن تكون هناك طريقة معينة معتمدة. فالشخص إذا رغب في ذلك فعلى الأقل يدرس مثلا بعض كتب مثلا كالأصول الثلاثة من غير تحفيظ، عادي يدرس محتواها ومضمونها ويكرره عليهم إن شاء الله. قال: ما هي الأصول الثلاثة التي يسأل عن الإنسان في قبره مثلا؟ ما هي الواجبات الأربعة ونحو ذلك؟ وهكذا يسألهم مثلا: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما معنى العبادة؟ أذكر بعض أنواع العبادات ونحو ذلك من الأشياء. فإذا إن شاء الله سوف يعني يكون بهذه الطريقة يدرس التوحيد. وهكذا كذلك كتب أيضا في ترتيب الأصول الثلاثة، تقع ربما ثالثة أو رابعة كقواعد الأربعة، الأصول الستة، كتاب التوحيد ونحو ذلك. السائل هو مبروك كادو، يقول: ما هي أوجه التشابه بين التشيع والتصوف؟ قلت كذلك هذا سوف نأتي إليه، ولكن أذكر على كل حال بعضا مما يحضر من الآن من أوجه التشابه بين التشيع والتصوف. ألا ترى أن الشيعة عندهم ما يسمى بالأئمة، أئمة الشيعة الروافض فلان وفلان وفلان، أما الأئمة 12 فيذكرون أئمتهم 12 إمام، 1، 2، 3، 4 إلى يصل 12، وآخرهم محمد بن حسن العسكري الذي كما يزعمونه اليوم في السرداب، وأنه سوف يخرج يوما ما بعد أن تنتشر فتنة، والبقت نقول لهم فتنة أكثر من هذه الفتنة، إذن فليخرج من المفروض هذا أوان خروجه، وهذا هو الذي يسمى عندهم بالمهدي الذي ينتظر له، هذا مهدي الشيعة. يعني الصوفية كذلك عندهم عقيدة الأولياء والصالحين، أن الشخص يحرج عليه في أن يعرف إماما أو ولي زمانه، عبد القادر الجيلاني ولا فلان وفلان كذلك من كبارهم، ربما كما تعرف في بلداننا كل بلد أو كل قرية إلا ولها قبة أو ربما اثنتين أحيانا، وهكذا لا تزال كل قرية إلا وفيها واحد في تلك القرية لا يزال إلى اليوم هو نفسه الناس يعني يجتمعون عليه، وربما تكون كثير من كلامهم إنما يتمحور حوله، سيما قديما، والله يظهر أن الحمد لله هذه الفترات الناس اشتغلوا بما هو ممكن أنفع لهم من ذاك. نعم، فيعني هذا أحد الأوجه، يعني المقصود أن أحد الأوجه معنى أن تقديسهم لما يسميه الصوفية بأئمتهم، وما يسميه الشيعة بأئمتهم، وما يسميه الصوفة بأوليائهم، هذه وجوه شبه بينهم. نعم، نعم. يقول من لم يسمي نفسه إلا بألف عين، قال نجد في التصانيف السلفية يذكرون بعض شيوخ الصوفية، لماذا؟ نعم، على كل حال حتى عند أهل الحديث يذكر من يذكر في الرواية لأجل المتابعات، لأجل المتابعة، لا يذكرونه، لا تجد أئمة يعني الدين أو أهل العلم، أهل العلم الذين يعرفون الصوفية لا تجد يذكرونه مثلا كذلك في عقيدة يأخذون أصلها من عنده ونحو ذلك، ولكن ربما يذكرونه نقول مثلا من أجل يعني بيان بأنه حتى هذا وربما يكون من أهل التصوف، ولكنه كان على عقيدة السلف، على هذه الوجهة ممكن تجده، فكأنهم يحتجون به على أتباعه، كما أنك أنت ممكن جدا يعني أتباع قوم معينين إمعانا في الاحتجاج عليهم ومبالغة في الاحتجاج عليهم تذكر لهم واحد منهم على أنه كان على الصواب في هذه المسألة، لا أنك تؤصل المسألة بناء على كلامه، إذا ذكر على وجه إن شاء الله فلا بأس. لنتوقف على القدر من الأسئلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.